بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة في سيرة الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب، الوجه البارز في تاريخ الإسلام، في صدر الإسلام، والوجه البارز في تاريخ الإنسانية، الشخصية المبجلة لدى القطاع الغالب الواسع الأعم من المسلمين، والمحترمة لدى المنصفين في لدى أكثر أمم الأرض الأخرى غير المسلمة. عمر بن الخطاب هو الخليفة الذي فتحت في عهده دول كثيرة وشعوب كثيرة تحررت وانضمت إلى دائرة العالم الإسلامي. رغم كل هذه القوة التي ترتبط دائما بالفاتحين الكبار وبالزعماء والقادة الذين يستطيعون أن يوسعوا دائرة نفوذهم ودولهم، ولا يكسبوا ولا يفتح الجدران والأراضي فقط، ولكن يدخل إلى قلوب الناس بما عندهم من رسالة. رغم هذه القوة فإننا وجدنا في عرض سيرته أن ما جعله قياديا لامعا في تاريخ الإسلام هو آيات من كتاب الله، فقد كان متجها لقتل نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عندما رده راد وأعلمه أن أهله وأن أخته وزوجها قد أسلم، فأراد أن يبدأ بأخته وزوجها وهاجمهما، ولكنه عندما سمع القرآن الذي كان يتلى في بيتهما وقرأ من آياته تحول من عدو للإسلام إلى مسلم مناصر للإسلام، ثم كان من أمره ما عرضنا وما نعرض إن شاء الله في هذه الحلقات. فللمهتمين إذن بهذا الموضوع من جانب علمي وأكاديمي، أعرض عليكم بعض هذه الآيات المشابهة التي تظهر قصة عمر بن الخطاب أن أثرها كان وما زال عظيما على النفس البشرية. في هذه الآيات من سورة آل عمران مثال لقوة تأثير ونفوذ ووضوح رسالة الإسلام وآيات القرآن الكريم وأثرها على النفس. يقول الله تعالى في الجزء الآيات الختامية من هذه السورة الطويلة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. صدق الله العظيم. دكتور محمد العرفي، خذ دقيقتين في التعليق على هذه الآيات تعليقا عاما ثم ندخل في موضوع الحلقة.
جزاك الله خير وخير ما افتتحت به، جزاك الله خير مثل هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه الصلاة وتم التسليم. ثبت في السنن أن عروة بن الزبير ابن أخت عائشة رضي الله تعالى عنها أقبل إليها مع بعض التابعين، بعض كبار التابعين، وقال لها: أخبرين عن أعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إني مخبرتك بذلك. قالت: أتى إلي ليلة في ليلتي تقول: حتى إذا اضطجع معي على فراشي وتغطى معي باللحاف حتى إذا مس جلده جلدي قال لي: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. قلت: يا رسول الله، والله إني لأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. قالت: فقام إلى شن معلقة، إلى قربة معلقة في السقف، ثم توضأ منها صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم كبر يصلي فقرأ هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض. قالت: فبكى حتى بل خديه. قالت: ثم بكى حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى حتى سمعت وقع دموعه من لحيته على الحصير. فما زال صلى الله عليه وسلم يبكي على مثل هذا الحال حتى أذن عليه الفجر وأقبل إليه بلال يؤذنه بصلاة الفجر. فلما رأى بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هذه الجلالة والمهابة وهذا التأثر والبكاء وآثار الدموع والخشوع والانكسار بين يدي الله تعالى في مناجاة استمرت ليلة كاملة بينه وبين ربه، وهو أفضل من وطئت قدماه الأرض صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال الله تعالى له في كتابه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يبكي هذا البكاء. قال بلال: يا رسول الله، إنك على حالة لم أرك مثلها من قبل. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم قرأ هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى آخر الآيات. في هذه الآيات بيان دعاء المؤمنين لربهم جل جلاله وإقبالهم إليه، وأن المؤمن مهما وصل إلى ما وصل إليه من العبادة إلا أنه ينبغي أن يبقى منكسرا بين يدي الله تعالى، داعيا راجيا متعلقا بحبل الله تعالى، يرجو رحمته ويخاف عذابه. وها هم المؤمنون الذين ذكرهم الله تعالى في أوائل هذه الآيات: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. طيب، والنتيجة ماذا نريد من هذا الإيمان؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ونستمر على هذا يا ربي حتى الممات وتوفنا مع الأبرار. بعد الموت ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني من حسن لقائك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. قال الله: فاستجاب لهم ربهم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من خيار عباده المؤمنين وأن يلحقنا بركب الصالحين في جنات النعيم.
شكرا جزيلا لك. ضيفي الدكتور محمد العريفي يشارك في هذه الحلقات، وهو قدم إليها من الرياض، وهو أستاذ جامعي وداعية وكاتب ومحاضر في الشؤون الإسلامية، وجاء معه من الرياض للمشاركة في هذه الحلقات الدكتور ناصر الحنيني، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة. في حلقة اليوم أيها المشاهدون الكرام سوف نواصل استعراض سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتوحاته، سيرته في الولايات، في الشورى، نظام القضاء المعتمد، نظام الاجتماعي، نظام الاقتصادي، وعنايته بالمسلمين اللي عايشين في سياق الدولة الإسلامية، تفقده للرعية وللولاة وغيرهم. قصص كثيرة وطويلة إن شاء الله نرويها، ماذا عنا في فتوحات الشام، فتوحات فلسطين ومصر، كلها إن شاء الله تروى حاول في هذه الجولة، فإن لم نستطع ويبدو أننا قد لا نستطيع إتمام كل ما في سيرة هذا الرجل في هذه الجولة، فلعلنا نخصص جولة ثانية، وعمر بن الخطاب يستحق أكثر من ذلك. لكننا سوف نبدأ برنامج الليلة باستقبال مجموعة من مكالماتكم، بعرض مجموعة من رسائلكم الكثيرة التي تأتي عبر الفاكس وعبر الانترنت. أرقام الفاكس والإيميل تظهر أمامكم، نرحب بمساهماتكم. أبدأ بهذه الرسالة من تونس من الأخ نور الدين، يقول: المكرم أخي الهاشمي، المحترم الإخوة الكرام الحنيني والعريفي، السلام عليكم. يقول: باسمي أنا نور الدين وباسم الشعب التونسي المسلم نحييكم بتحية الإسلام وأشهد الله أني أحبكم في الله. يقول: من عادتي، جهز الشيخ ناصر تعليق على هذه الرسالة، أرجوك استمع لها جيدا، تعليق عندك من دقيقة. يقول: من عادتي وأنا أطالع التلفزيون أتكئ وأسترخي، ولكن عندما يبدأ برنامجكم الشيق أقوم وأعتدل في جلستي احتراما وتقديرا لذلك الصنديد عمر الذي عجزت نساؤنا عن إنجاب ولو رجل في عشره. نحن كتونسيين ممكن نختلف في كثير من الأشياء، لكن مجرد الإشارة إلى الصنديد عمر وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام نتحد في حبهم جميعا، ولا نفضل أحدا عن أحد إلا بما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نحبهم برشا. هذه برشا يعني كثير، واشتهر بها الآن مغني تونسي غني برشا، فيمكن الأخ نور الدين حبيب يستخدمها حتى المواطنين العرب يعرفوا العبارة مرة أخرى. وعندما يذكر عمر تدمع العيون. وهنا من مدينة صغيرة في الشمال الغربي لتونس أقول لمن هاجم عمر: ما ضر بحرا إذ رماه غلام بحجر. ولهؤلاء أقول عندما يذكر اسم الصنديد عمر: أيها الجرذان، يقول: ادخلوا جحوركم. وغاضب كثيرا لعمر. ولك أنت في الهاشمي، يستعمل التعبير التونسي في فلوسي فلان في ناصر في محمد، الشكر على هذه البرامج التي جعلتنا كتونسيين نطلع، يقول معنا حديثه على حقيقة عمر وحقيقة من يحب عمر ومن يكره عمر بعد أن كان هذا خافيا عنا. نور الدين، أنا عدلت بعض الكلمات حتى ما تكونش خارجة عن السياق بتاع البرنامج. ما تعليقك على الأخ
نور الدين؟ أشكر عليكم السلام يا أخ نور الدين، وأسأل الله عز وجل أن يحبك كما يعني يحبك الله عز وجل كما أحبتنا فيه. وأقول يعني هذا ليس بغريب على شعب تونس وشعوب المسلمين أن يفتخروا بسيرة هذا الرجل العظيم. كيف يحق لرجل أو كيف يمكن يتصور رجل أنه لا يفتخر بمثل هذه السيرة العطرة؟ كيف وقد ذكرنا أن غير المسلمين افتخروا بعمر وتفاخروا وذكروا أنهم بهروا بسيرة عمر، فلا نستغرب على المسلمين. إنما الله العجب لا ينقضي ممن يمكن أن يتنقص عمر، أما الفخر به فهو الأصل. أيضا أقول يعني زيادة على ما ذكر الأخ نور الدين، وأسأل الله عز وجل أن يأجره، يتصل بنا كثير من الأخوة من كثير من البلدان، يقول هذه الحلقات، وليس كما ذكر الدكتور هاشمي، ليس نحن لنا يعني نجاح هذه الحلقات منا نحن، وإنما لأنها عن عمر. وأنا كما ذكرت أكثر من حلقة أقول هذه فرصة، وذكرنا الأخ نور الدين أن فعلا نعيد سيرة عمر بعد حلقات المستقبل، هذه فرصة أن نبدأ نتصفح التاريخ ونقرأ سيرة عمر وأخلاقه وسيرته مع رعيته مع مخالفيه مع أعدائه، كيف كان يقضي، كيف كان يضبط نفسه وهواه. يعني عدله لما يقتصر على الرأي فقط، عدله مع نفسه كيف كان يجاهد نفسه. وهذا الشعور اللي ذكر الأخ نور الدين، يعني سوف يذكر الآن الدكتور هاشمي شعور كثير من الناس.
نعم.
والذين اتصلوا والذين أرسلوا بالإيميلات، كل هذا ليس بغريب. والله إن الغريب والعجيب الذي يقطع الإنسان ألما أن يسمع أن أحد المسلمين يعني يغيظه أن يذكر عمر بهذه الفضائل.
على كل حال فيه الأخ نواف، تعرف أنه في ردود فعل مختلفة، في أغلبية على شكل نور الدين، في أقلية أخرى منها الأخ توران عمار قال: عموما حسبنا الله ونعم الوكيل في من حرمنا الإمامة والخلافة. وأضاف، يبدو أنه مش مرتاح منكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل قال في محمد بن عبد الوهاب صاحب البدع. وضد محمد عبد الوهاب اشتهر بأنه ضد البدع، ولكن هذا الأخ لم يذكر من أين يتصل، يقول أن أمريكا لن تنفعكم، كأن عمر بن الخطاب حشى الحديث عنه، يعني حديث عن الولايات المتحدة الأمريكية. هل من الممكن الحصول على البريد الإلكتروني للدكتور محمد العريفي الذي تستضيفونه في برنامج الحوار الصريح؟ ممكن، هي على الشاشة إيميل الدكتور محمد العريفي. الأخ الكريم جمال هاشم يقول: يتحتم علي واجب الوفاء أن نقدم لكم وللقناة فاق شكرنا عن برنامجكم الرائع حول سيدنا عمر الفاروق، وندعو الله تعالى أن يجعل أجره في ميزان أعمالكم وكل الشكر والتقدير لشيخينا الفاضلين العريفي والحنيني. إني دكتور جمال هاشم من أهل الفلوجة حقيقة وليس زورا، كما فعلت المتصلة أم حسين أو لمس، وأقيم حاليا في ليبيا أستاذا للتاريخ في إحدى الجامعات، وحال سماعي للمتصلة ونحن نعرف لهجات بلادنا عرفت مباشرة أنها ليست من الفلوجة، ذكرت منطقة ما بدي أذكرها، وهذا ليس انتقاصا من أحد، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن لوضع الأمور في نصابها. أخي العزيز صدقني، عندما كنت تحاور الشيخين الجليلين أمس اندمجت في البرنامج حتى تهيأ لي وكأنما أرى طيف عمر والصحابة الأجلاء يتجسدون أمامي، لهذا كتبت لكم ونشدكم وأنشدكم الله أن تقرأ الرسالة، خاصة أني كمواطن عراقي من أبناء الفلوجة أشجب لغة اللعن والطعن الذي ظهر في كلمات المتصلة ضد أحد أكابر صحابة رسول الله، فنحن في الفلوجة نعتبر عمر الفاروق قدوة لنا، وهذا أحد أسباب الهجمة الشرسة ضد مدينتنا وتهديمها وقتل أبنائها. ثم يقول لماذا هذه الهجمة الشرسة على برنامج يتكلم عن خليفة المسلمين وعن صحابي جليل؟ هل هذا لا يقبل يقول لنا تفسيرا واحدا، هو الخوف من إظهار الحقيقة التي ستغير الكثير من المفاهيم لدى المخدوعين بروايات مضللة حاقدة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعتم أحدا ينتقد قنوات متعددة ظهرت هذا العام تتكلم طيلة اليوم عن سيدنا علي والحسين، ورغم الملاحظات والمآخذ على بعض الممارسات والطقوس، فلماذا يحاول البعض طمس سيرة عظماء الصحابة؟ والله إن هذا يدمي القلب، ومن يريد الوحدة الإسلامية عليه أولا احترام رموزنا العظيمة لا التشكيك بها وشتمها وتكفيرها. تعليق منك دكتور العريفي على رسالة الأخ الدكتور جمال.
حقيقة دكتور جزاه الله خير، كلامه رائع يعني، وعبر عن نفسه تعبيرا حسنا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم احترام القوم الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا هو الذي اختارهم، كما اختار الحواريين أن يصحبوا عيسى واختار أصحاب موسى، اختار الله تعالى هذه الطائفة من الناس، وقد مدحهم الله مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خير الناس قرني، في رواية خير القرون قرني، فنسأل الله تعالى أن يجزي خير الجزاء.
الأخ اللي متصل بهذا الإيميل واسمه أظن في الصفحة الثانية مش واضحة عندي، يقول بالله عليك كم مرة أعدت وأعد الشيخان أن أهل السنة يحبون أنا البيت ويحبون علي، أنا أقول ربما 50 مرة، ومع هذا يتصل بعض ويقول أنتم لا تحبون أهل البيت. يقول إذا بحثت تجد أن أهل السنة يصلون على أهل البيت في صلاتهم في كل صلاة، بل لا تصح صلاتهم إلا بالصلاة عليهم، ستجد روايات عن النبي قد رويت في التذكير في حقهم وفضلهم، وتجد كتب قد ألفت في مقامهم وفضلهم، وأبوابا وفصولا خصصت في شأنهم، ومحاضرات قد عقدت لذكر صالح أعمالهم، ولا تجد حلقات تحفيظ قرآن إلا وتوجد حلقة باسمهم، وأشرطة أنتجت للحديث عن حبهم وفضلهم، وأموال خصصت لمن كان من البيت، وأبواب مدخل الحرم المكي خصصت بأسمائهم، فباب باسم علي وآخر باسم العباس وثالث لبني هاشم، وأسماء الشوارع بأسمائهم. فما أدري هل يراد منا أن نطوف بقبورهم وندعوهم من دون الله ونضع لهم حتى يصبح حبنا حقيقيا؟ ما تعليقي؟
أنا أقول أن هذا الأخ هذا ديننا عقيدة لا يضرنا من تكلم، نحن نقول صحابة رسول الله كلهم عندنا لهم مكان في قلوبنا ونترضى عنهم، ولكن لا ننزلهم فوق المنزل التي أنزلهم الله عز وجل، لأن نبينا الكريم حبيبنا وقدوتنا نهانا أن نغلو فيه صلى الله عليه وسلم، فكيف بصحابته؟ أنا كما ذكر الدكتور هاشمي وكما ذكر صاحب الرسالة هذه، يعني هل لا نسمى أن نكون محبين لصحابة رسول الله حتى نزعم أنهم يجرون السحاب ويجرون الكون ويعلمون الغيب؟ كما ذكرنا لا يمكن أبدا.
طيب
هذا كله خروج عن
حمود التميمي في الكويت، يقول كل التحية والاحترام لكل ضيوفك، أشكركم على هذه الحوارات الصريحة المفيدة وأطالبكم بالمزيد، وبصراحة يا أخي الهاشم من أعتبر هذه قناتي، ورجاء بلغ سلامي لضيوفك الكرام وإلى عايض الدوسري. الشيخ عايض إن شاء الله يكون يسمع يوصل السلام ونتواصلكم. وأخي حمود التميمي في الكويت، إحنا إن شاء الله كما تعلم أعلننا أن هذه سلسلة بدينا بأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان علي بن أبي طالب، إن شاء الله نستمر في عرض مجموعة من أعيان الصحابة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة، مصعب بن عمير، بقية العشر المبشرين بالجنة، حمزة بن عبد المطلب، فحنعرض بالإضافة إلى أننا سوف نعرض أيضا سيرة أئمة المذاهب الإسلامية وأئمة الفقه المشهورين، إن شاء الله تابع معنا تجد بإذن الله ما يرضيك، بالإضافة إلى برامج مستقلة أخرى في السياسة والفكر اليومية. هذا الأخ أبو سليمان الصومالي يقول إذا كان الله علم أو يعلم أن أصحاب الرسول سيخونون الله ورسوله وسيرتدون ولا ينفذون وصية الرسول أي إمامة الإمام علي، كيف رضي عنهم وتاب عليهم كما نقرأ في القرآن؟ في علق يقول إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. إن أبا بكر وعمر وعلي وفاطمة والحسن والحسين وجميع أهل بيت النبي وأزواجهم الأشراف المسلمون ووجوههم ورؤوس الفرقة الناجية وأركان العقيدة، ولكن إنما يكرم الأشراف الأشراف. هذا رأيه. عندك تعليق على الأخ الصومالي يا شيخ؟
الجميل كلامه. عموما في مسألة أخرى مهمة، وهو أن الذي نقل إلينا القرآن يعني وحفظوه وكتبوه أيضا وجمعوه هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، ثم في عهد علي، في كل مرة يحصل هناك جمع. فلو قلنا إن هؤلاء قوم ضلال أو كذابون أو كفار لكان الله تعالى لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن هذا ما هو صحيح. كيف يحفظ الكفار يحفظون القرآن لمن بعدهم؟ لكن هذا إن شاء الله زوبعة صارت سرقة من المسلمين، وإن شاء الله بمثل هذه البرامج ومثل غيرها تصلح إن شاء الله الأفكار ويعودون إن شاء الله إلى الخير.
طيب، من فلسطين: هذا ظلم لأهل فلسطين، لماذا لا تنظر إلى رسائلهم؟ الرجاء النظر في هذه الرسالة. حاشا وكلا، من يجرى على ظلم أهل فلسطين؟ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي، تحية لك ولضيفيك الأسود المدافعين عن سيرة الصحابة الجليل الزعيم العادل المتواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أقول لهم ولك أخي الهاشمي وفقكم الله لأنكم تعرضون سيرة الخليفة الراشد المهدي عمر بن الخطاب بشكل مستفيض وشامل وتفصيلي، وصدقني إني لا أبالغ في أن أقول لك إننا كنا نجتمع في المقاهي للعب بالورق والشطرنج ومشاهدة القنوات الفضائية الغنائية والرياضية، لكن صدقني يا أخي الهاشمي إننا الآن في المقهى نشاهد سيرة عمر بن الخطاب والدموع تذرف من عيوننا وقلوبنا تنفطر لخسارة هذا الزعيم العظيم. صدقني إنكم بسيرتكم هذه غيرتم عقول كثير من الشباب من القنوات الغنائية إلى القنوات الهادفة المفيدة. أخي لا أريد أن أطيل عليك ولكن أرجو أن تقرأ قصتي. أنا شاب من فلسطين يقول الأخ، وأنت تعرف معنى عمر بن الخطاب في قلوب الفلسطينيين، حيث أننا الفلسطينيين عندنا مقدسات وأنت تعرفها، ولكن عندنا مقدسات أخرى نجلها وهي الرسول والخلفاء الراشدون، حيث أننا نشعر عندما يسب أو يشتم أحدهم شعور مماثل لأن يقوم متطرف يدنس المسجد الأقصى. وأتصدق بذلك؟ يقول: بل أكثر، إننا في فلسطين من أكثر الشعوب العربية والإسلامية إطلاقا لاسم عمر وعلي على مواليدهم. اسمع هذه القصة. يقول: أنا شاب سماني أبي رحمة الله عليه باسم مركب هو أبو بكر عمر، وكنت أنوي من فترة قصيرة تغيير هذا الاسم، وذلك لأن هذا الاسم بدا لي قديم ودقة قديمة ومش سائل كذا ومش سائل، وكذلك إن الاسم طويل، وكنت أنوي أن أسمي نفسي هيثم. ولكن بعد أن شاهدت حلقات سيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قررت الاحتفاظ باسم أبي بكر ولكن إزالة اسم عمر. هذا اللي كان فيها الشيخ عثمان الخليفة الشيخ منير. ولكن إزالة اسم عمر، ولكن إذا نبقى خلي أبو بكر مثل عمر. وبعد أن شاهدت حلقات سيرة عمر قررت الاحتفاظ باسمي كاملا، وأصبحت أشعر بالفخر باسمي لأن يحمل أسماء قادة عظام في التاريخ الإسلامي. وأنا لا نخاف من أنكم عندما تعرضون سيرة عثمان وعلي رضي الله عنهم أن أغير اسمي ليصبح أبو بكر عمر وعثمان علي. أخي الحبيب صدقني إني عرفت الآن لماذا أبي سماني بهذا الاسم، فقد كان أبي دكتور تاريخ درس التاريخ في جامعات مختلفة، وعرفت أنه سماني بهذا الاسم لما وجده من هؤلاء الصحابة العظام من تأثير في تاريخ الإسلام والعالم كله. رحمك الله يا أبي، وشكرا على هذا الاسم الجميل الذي لم أعرف معناه إلا من خلال حلقاتكم المثيرة الجميلة. أخي الحبيب محمد الهاشمي، الرجاء أن تطلب من ضيوفك أن يقصوا قصة عمر بن الخطاب مع زوجته أم كلثوم رضي الله عنها عندما اشتهت منه الحلوى، ماذا قال لها وماذا فعل، لأنها قصة جميلة جدا وتبكي والله العظيم لدرجة أن الشعراء كتبوا في هذا الموقف الأشعار. الرجاء دكتور العريفي أن تقص القصة، وأنت كذلك دكتور الحنيني. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم بالنيابة عن نفسي وعن الشعب الفلسطيني على هذه السيرة الرائعة، والرجاء منك يا أخي أن تقرأ هذه الرسالة، ذلك أني لاحظت أنك لا تقرأ رسائل من أهل فلسطين، فالرجاء أن تقرأ رسالتي المحب لقناتكم وبرنامجكم أخوكم بالله المحب للرسول وآل بيته والصحابة وأمهات المؤمنين أبو بكر عمر من فلسطين.
أنا أولا أحييك يا أخي من فلسطين أبو بكر عمر، والله أنتم كلكم يا أهل الخير لكم مكانة في قلوبنا، كيف لا يكون لكم مكان وأنتم في أكناف بيت المقدس وتدافعون عنه وعن مقدساتنا. وإن شاء الله أقول بسيرة عمر سوف ينبعث الأمل في الأمة، وأنها بإذن الله ترجع مقدساتها كما أرجع عمر رضي الله عنه جعل القدس في حوزة المسلمين. ما أدري كان الدكتور ليس عنده القصة
ذكرناها سابقا، إن كان تريد أن نعيدها
هو ما بعث من فلسطين لازم نقول له
حاجة. طيب يا أبو بكر عمر، هذا لما طبعا لم يثبت أنها يعني ذكرت عن زوجة عمر، لكن عمر رضي الله تعالى عنه كان عنده عدد من الزوجات، فلا ندري هل هي أم كلثوم بنت علي أم غيرها من الزوجات. لما اشتهت يوم الحلوى في عام الرمادة قالت ودنا تحضر لنا شيء من الحلوى، قال من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، أنا ما نجد طعاما نأكله، نذهب نشتري حلوى أيضا. فجمعت هي شيئا من الأموال، جعلت كل ما جاءها مال أو بعض الأشياء تبيعها حتى جمعت شيئا من المال، ثم جاءت به إليه وقالت يا أبا حفص خذ هذا المال اشتر به لنا حلوى. فقال سبحان الله، معناها أن المال الذي يعطيك إياه هو زائد عليك أحيانا ما تحتاجين كله. قالت والله في بعض ما أحتاجه فأنا أجمعه أشتري به حلوى. قال الحمد لله قد وفرت على المسلمين، وأخذه واشترى به طعاما لبعض أيتام المسلمين. يقول في ذلك حافظ إبراهيم، يقول فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، لا تمتطي شهوات النفس جامحة، فكثرة الخبز عن حلواك تجزيها، وهل يفي بيت مال المسلمين بما توحي إليك إذا طاوعت موحيها. قالت لك الله إني لست أرزأه مالا لحاجة نفس كنت أبغيها، لكن أجنب شيئا من وظيفتنا في كل يوم على حال أسويها، حتى إذا ما ملكنا ما يكافئها شريتها ثم إني لا أتنيها. قال اذهبي واعلمي إن كنت جاهلة أن القناعة تغني نفس كافيها. ثم بعد ذلك يعني
على مناسبة الجوع والحاجة، يعني قرأت مرة إحصائية عن أخواننا في فلسطين، وأنا أقول والله تضامنا معهم، أن هناك نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني ما يجد إلا وجبة واحدة في اليوم، يعني من شدة الحصار اللي عمل عليهم كذا. لكن أقول يسليكم هذه قصة عمر وكيف كان حاله في وقت المجاعة.
إن شاء الله الآن هما في خطوات يبدو أكثر لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، إن شاء الله هذا يساهم إن شاء الله ينفع الفلسطينيين ويوحد ربنا يوحد كلمتهم ويسهل لهم وينصرهم حتى ينالوا حقوقهم في المشروع المعترف بها دوليا. لا نعم في بعض المتصلين داخلنا بعد شوية، أنا أطلب كمان يعني من الإخوان أن يخلوا فرصة للإخوان المتصلين من خارج بريطانيا، لأنهم يعني تليفونات خطوط بسرعة كده تحجز ونحب نسمع من كل مكان. في أخ سليمان من الكويت، سليمان محمد العبد الوهاب، يقول تحية مباركة لك ولضيفيك الكريمين على ما تزودون به من علم ومعرفة بتاريخنا الإسلامي وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد شاهدت واستمعت ما للسيرة العطرة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكم تمنيت يقول أن أعيش بتلك الفترة لأرى بيوم عيني الشخصية الفذة الفاروق عمر بن الخطاب، الذي يجعلني أبكي كثيرا عندما أستمع لمواقفه العظيمة التي رفعت راية الإسلام والمسلمين. في الأخت لطيفة من ألمانيا متصلة تقول السلام عليكم ورحمة الله، أخي في الله، من خلال هذه الحلقات عن سيدنا عمر أقسم بالله إن مواصفات فارس الأحلام لم تعد عندي الوسامة والوضع المادي المريح وإنما أن يكون بواحد في الألف من خصال الفاروق. يا لعظمة سيدنا عمر، حد علق على
يعني هذا تغيير فعلا مفاهيم، من جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. يعني هذا عمر كان يعني أحيانا مثل هذه السنة ولم يقصدها عمر ولا نقصدها نحن، هذه من بركة سيرة عمر.
في الأخ فهد من الكويت أيضا يقول ليش ما تجيبوش معاكم أيضا بعض المشايخ المصريين مثل الدكتور وجدي غنيم، حتى لا يظهر أن حب الصحابة مقصور على أهل الخليج أو ما يطلقون علينا من أسماء مثل الوهابيين. والله يا أخي فهد، إحنا المرة الفائزة كان معنا الدكتور
منير،
غير دكتور منير من سوريا، كان معنا الدكتور جمال قطب أيضا من لجنة الفتوى في الأزهر الشريف،
ومن السودان أيضا
كان معنا دكتور من السودان، والحقيقة يعني اللي يتكلموا في أبو بكر وفي عمر من المغرب ومن موريتانيا ومن بلاد شنقيط ومن السودان ومن اليمن لا يحصون. عندي كمان رسالة بعد شوية نقرأها من أظن هذا الفاكس، خليته في المكتب فوق قبل ما أجي على طاولة الفاكسات يا شباب، كان تعاوني عليه مجموعة من الأساتذة الجامعيين اليمنيين مجتمعين إذا انتبعوا في البرنامج وبعثين رسالة. أيضا في نفس في معاني كريمة الحقيقة عن حلقات. فنحن نعرف أنه لو طلبنا من أندونيسيا نلاقي العلماء اللي يمدحون سيدنا عمر ويعرضون سيرته، ونلاقي من المغرب، ونلاقي من دكار، ونلاقي من جنوب أفريقيا، ونلاقي من أي بلد في الحقيقة إسلامي من باكستان وغيرها
كتب أبحاث.
ولكن أنا هنحاول اللي نجيبه يكون نائب على علماء الأمة وكتابها. هذا من جوار النبي المصطفى، عنوان الرسالة. وفق الأخ الكريم، الحمد لله وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم بارك الله فيك، فإنني من جوار نبي الهدى صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة أبعث إليك بهذه الرسالة التي أسألك بالله أن تقرأها. أخي العزيز، أولا أود أولا أن أحييك وأحيي جميع الإخوة العاملين في قناة الشعوب الإسلامية والعربية، قناة الحرية والكلمة الطيبة، قناة المستقلة. وهذه الكلمات يشهد الله وأنا أبعث لك بها من جوار خاتم النبيين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام أنها كلمات صادقة ومن القلب على ما تبذلونه. وفقكم الله في تعطير دورنا وبيوتنا بسيرة الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم، وجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أنا قصدي يا أستاذ عطر المستقلة، فطلعت كمان عطر البيوت الحمد لله، أو شيء واحد. ثانيا أشكرك على ما ترسله حفظك الله من رسالات ضمنية وإشارات ذكية للقيادات العربية من أنهم إذا أرادوا العزة لأنفسهم ولشعوبهم فإن عليهم أن يلتزموا منهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن يعفوا كما عف، وأن لا يرتعوا كما هم الآن، وأن يتيحوا حرية الكلمة الناصحة، وأن لا يكونوا كمن قال ما أريكم إلا ما أرى. وجزاكم الله خيرا وأمد في عمركم على عمل صالح يرضاه منكم. هذه بقية الفاكسات جاية والرسائل، نأخذ مجموعة منها. قال هذا يا سيدي الأستاذ، وشاكر جزيل لك على هذه البرامج الرائعة التي اتحفتنا بها والتي جعلت المشاهدين يتفكرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشكرا لضيوفك الكرام دكتور ناصر الحنيني والدكتور محمد العريفي، وإلى الأمام بعون الله وتوفيقه. أخوكم المحب سلطان العتيبي في القصيم في بريدة. هذه القصيم بريدة يعني منطقة مشهورة ومهمة. في الأخ عبد الفتاح الزهري يحييكم من الإمارات على البرنامج الطيب، ويقول هالنوع من البرامج نحن محتاجينها بحق لتذكرنا بماضينا وتاريخنا، ويقول لي بالله عليك توصل سلامي للشيخين العريفي والحنيني وتقول لهما إني أحبهما في الله، لأنكم تذكرون ماضينا وتاريخنا الذي لم ولن يقع مثله مرة أخرى، ولن يعيده الزمن أو أي شخص إلا بإذن الله تعالى. فمن عمر وما أدراكم ما عمر؟ إن كتبنا عنه لن تكفينا الأوراق كتابة، وإن تكلمنا ظلمناه بنسيان كثير من أفعاله وأفضاله. كفاه أنه من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكفاه أنه من المبشرين بالجنة. وأهدي سلامي وتحياتي إلى الشيخ عايض الدوسري على مداخلاته الرائعة. ولا يجوز لك يا دكتور أن تقول لكل رأي حتى لو كان يشتم الصحابة أنه هذا رأي حر ويترك، دع المشايخ يردون ولا تسكتهم. أنا قاعد أسكت فيكم هنا في البرنامج يا جماعة، قاعد يشتكي يعني يشتكي بي إليك، ما مشكلة يا شيخ عبد الفتاح بارك الله فيك على اتصالك. طيب ناخذ شوي من الفاكسات شوي من التليفونات، ناخذ شوي من التليفونات. ناخذ الأخ أبو بنان، قبل أبو بنان ناخذ الشيخ الخزاعي، ثم الأخ حيدر، ثم أبو عبد الله. الشيخ الخزاعي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك ولضيوفك الكرام.
الله يحييك شيخ الخزاعي.
أخي الهاشم والله الكريم، نحن مع وحدة المسلمين ونريد وحدة المسلمين. نحن لا نرضى على سب الخلفاء الراشدين ولا سب زوجات رسول الله. يا أخي لم أمهاتنا، وأنا أدعو من هذا المنبر أنه يصير قد مؤتمر في المدينة المنورة، ندعو كل المسلمين العلماءهم والكتاب السياسيين يأتون إلى المدينة المنورة ويقومون بكتابة التاريخ الصحيح، لأنه التاريخ زور من اليسار ومن اليمين، ونبدأ في حياة جديدة تحت مذهب واحد هو مذهب آل البيت والصحابة الأكرام، وننسى كل المذاهب الباقية. نحن مسلمين، الله سبحانه وتعالى ربنا ونبينا محمد وكتابنا واحد، ونتخلص من هذه المشكلة. أخ الهاشمي، راح أذكر لك أحد العلماء الشيعة اللي هو اسمه الإمام شيخ محمد دواد شري، ألف كتاب اسمه أمير المؤمنين. أريد أذكر لك ما يذكر في الخليفة الثاني عمر، شو يقول؟ يقول كان الخليفة الثاني رضي الله عنه أعظم الخلفاء تأثيرا في توجيه سياسة العالم الإسلامي وأحداثه. يقول: لقد نجح الخليفة الثاني في الحقل الخارجي إلى حد بعيد، وقد ظهر نجاحه في هذا الحقل أعين المؤرخين من مسلمين وغير المسلمين. تحت قيادة عمر تحطمت أكبر أمبراطوريتين وجدتا في عصره. ويذكر مع سياسته مع أهل البيت، يقول سياسة عمر بالنسبة لأهل البيت فقد كانت مزيجا من حب وإعجاب. ويقول فهو لم يولي أي من المسلمين أي من الهاشمين ولاية أو قيادة، لكن الجفاء الذي بدأ بين علي وبينه بعد وفاة الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم واستمر طيلة أيام الذكر قد تبدل إلى صداقة توقدت أواصرها بتواطل سني عمر. يقول وفي باب اسمه إعجاب الخليفة عمر بن الخطاب دعني يقول وكان معجبا بفقه، أي عمر بن الخطاب معجب بفقه علي بن أبي طالب وعلمه أيما إعجاب، وقد أثر عند قوله لا يفتين أحد في المسجد وعلي حاضر، وكان يقع في أخطاء فقهية فيرده علي إلى الصواب البين، فقال أكثر من مرة لولا علي وهلك أمر، وقد أعرض عن حاجته الماسة إلى علم علي فما يطر من معضلات، فيقول لا بقيت معضل ليس فيها أبا الحسن. يقول وكان شديد إعجابه بعلي. يقول يوم من الأيام جلس معه في المسجد وعنده ناس، فلما قام علي عرض واحد بذكره ونسبه إلى سكين والعجب، فقال عمر حق لمثله أن يتيه، والله لولا سيفه لما قام عمود الإسلام، وهو بعد أقضى هذه الأمة وذو سابقتها وذو شرفها. فقال له ذلك القائل: فما منعكم يا أمير المؤمنين عنه وعن استخلافه؟ قال عمر: كرهناه على حداثة السن وحبه لبني عبد المطلب. إخواني الأعزاء، نحن لا نكره أي من الصحابة، ونحن نريد يا أخوان جمع المسلمين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول أنا إخواني الاثنين اللي جالسين، الدكتور
الدكتور
العريفي، اخواني احنا ما عندنا مشكله معاكم، احنا المشاكل اللي انتم سمعوها قاعد يقتل العراقيين، وانت تدري يا محمد في العراق هاي التفجيرات على الهويه.
بس يا شيخ خداعي الله يرضى عليك، اسمعني حاجه بس
تفضل.
انا اقول لك حاجه واحده، عمر بن الخطاب طول قصته، إذا الشعوب الإسلامية كلها مستعمرة، لو كنا مثلا الآن أنا وأنت والعريفي والحنيني عايشين في سنة 1900 مثلا وخمسة، إحنا الآن 2005 ميلادية، لنفترض أننا عايشين في 1905 ميلادية، وأكثر بلاد الإسلام مستعمرة أيضا، سوف نروي قصة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ومآثر الإسلام وتاريخه. لو ربنا يعني الجيل اللي حيجي بعد نحن بمئة سنة، سنة 2105، أنا أتمنى عليك طلب أن لا تربط صلة عمر بن الخطاب لا بالوضع الراهن في العراق، لا بالوضع الراهن في فلسطين، لا بالوضع الراهن في المغرب، لأنه هذا موضوع أنت تعرف موضوع العراقي أنت يوميا، مش يوميا نقول يعني مدة طويلة في الأسبوع، تعرف المستقل يومي حضرتك تدعى فيه، والأخ الشيخ السيد الموسوي، والأخ اللي في هولندا الأخ كريم بدر، والأخ عبد المنير علوان، ومحمد حسن الموسوي، وكل العراقيين عارف الأخوة اللي راحوا كلهم لبغداد الآن. فأنا أرجوك أننا، لأنك كأنك تقول يعني القصة مربوطة بالوضع الحالي سواء كان في السعودية ولا في تونس بلدي ولا في العراق بلدك، هذا عمر بن الخطاب يعني مائدة مفتوحة. علي بن أبي طالب مهما كانت أوضاع المسلمين، لو كلنا بلدانا كلها احتلت لا قدر الله وبعد الشر، حنظل نحكي عن علي بن أبي طالب، حنتكلم عن تاريخه، لا نربطها به. فأنا خلي نقاشي معاك في الأمور الفكرية الإسلامية التاريخية، أما أنت عارف يعني إذا في قناة في العالم واقفة مع العراقيين واقفة ضد التطرف وتدعم في العراقيين حتى ربنا يوحد شملهم ويجمع كلمتهم، هي قناة المستقلة، لكن ليس هنا موضوع نقاش، هذا عن عمر بن الخطاب.
شيخ خزاعي بارك الله فيك. أولا يا أخي بارك الله فيك، دائما أجد أكثر من واحد يردد يقول التاريخ زور، أنا أريد مثال واحد من التاريخ زور، هذه من راجع كل الناس متاحة يقرؤونها، التاريخ مكتوب ومسطر، ما هي قضية خاصة بنا نحن الآن جينا نأخذ كتاب واحد ونزور، هذه كتبت بالأسانيد كل الناس رووها، أنا لا أدري أين التزوير. هذه نقطة. نقطة أخرى دائما تردون هذا القول لولا عليها كمر، هذا حديث أصلا لا أصل له، اللي وجد في الكتب وهو ضعيف لولا معاذ له لك عمر، هذا كله كذب أصلا. نحن لا نحتاج نكذب على علي، علي له من الفضائل في كتبنا وكتب كل المسلمين ما يعجز أن نذكرها الآن، وسوف تأتي حلقة عن علي وسوف تجد
الحلقات مش علي.
حلقات كثيرة. لأن قضية أخرى أيضا كونه يصور أن علي أكره على البيعة وأنه صبر، هذا قدح في علي. أنا أقول لشيعة علي والذين يتشيعون لعلي، أقول أنتم الآن تنقصون
قدر علي. أنت من شيعة علي، أنت قصدك لمن يرى رأيا معين؟
يقول أنه أكره
لمن يرى.
نعم.
لأنك أنت نفسك تقول تعرف نفسك من شيعة علي الصحابة.
نعم.
أنا أقول، لكن أنا عندي سؤال قبل هذا، السؤال للأخ الخزاعي. يا شيخ الخزاعي
تفضل
يا خير. أنا طبعا حقتصر معك لأنه أبو بنان مستني وأبو عبد الله وحيدر، ولكن سؤال واحد. أمس في حلقة أمس عرض الدكتور الحنيني والدكتور العريفي بطولات المسلمين في تحرير شعوب كانت تخضع لنير امبراطوريتين كما ذكرت الآن قويتين كما زي الاتحاد السوفيتي وأمريكا، وقال قواد الحرب سمعنا أنهم هؤلاء الناس كانوا يتسابقون على الشهادة وكانوا يدوون بالقرآن في الليل في مجلسهم بمشاهد عجيبة ويتسابقون بالفضل في الشهادة. أنا أسأل السؤال واحد بالعقل يا شيخ يا خزاعي، وانت راجل بزنس مان وتحسبها في المال مضبوط، حسب لي هذه بالعقل، هل هؤلاء الناس الذين يتسابقون على الشهادة وهم يواجهون أعتى امبراطوريتين ويكونوا 30,000 ل 120,000 وواحد منهم بطنه انفتحت ويزحف باتجاه أعداء الحرية وليس باتجاه معسكره، هل معقول هؤلاء الناس يمكن يكتموا وصية قال هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أو ممكن يجبروا أو يخونوه إذا علموا منه تكليفا ولا توجيها بإعطاء الخلافة لزيد ولا العمر؟ فكر معي بعقلك كده.
تسمح لي؟
تفضل.
تسمح لي راح أقرأ لك حوار الخليفة عمر بن الخطاب مع ابن عباس.
بس شرط واحد قبل أنا أسمع منك الحكاية دي وتأكد من مصدرها، لكن قبل ما تجاوبني يعني حنا نعرف سؤال واحد بس، أعطيني دقيقة من عقلك لو تركنا المصادر دي شوية لحظة نظرية، جاوبني بس. إذا فيه ناس يتسابقون على الموت، مش معقول اولا اذا هم عارفين يدخلوا الجنه في سبيل الله، مش مفروض بالعقل بالمنطق لو عندهم تكليف وتوجيه شرعي انه الخلافه لعمر ولا لابو بكر ولا لعلي ولا لاي حد موصى عليه النبي عليه الصلاه والسلام، مفروض اول شيء ينفذوا كلام النبي؟ هل معقول يكون كلهم اخذوا بالقوه من طرف عمر بن الخطاب ولا ابو بكر الصديق يا شيخ الزاهر؟ ولا انه المنطق يقول انهم ما دام هؤلاء الناس مرحلين بارواحهم ما كان فيه وصيه، ما كان فيه وصية محددة دينية، ولا كان عملوا بها؟ شو رأيك؟
اسمح لي يا هاشمي، انت سألت وخلوني اجاوب.
بس جاوبني على سؤال وبعدين قال لنا
اطرح على سؤالك. يا ابن العم.
نعم.
انت تتكلم على حديث الغدير. حديث الغدير 110 من الصحابة في زمن، ومن كتب جمهور السنة أقدر أذكركم إياها الآن أو بكرة شو وقت ما تريد، أنه هل حديث هذا موجود؟ أما إنكار بعض الإخوان بعض الصحابة بعض هذا اجتهادهم يا ابن العم، وهذا اجتهادهم. ثانيا الآن اللي هذا باعتقادي من قراءة التاريخ أنه رسول الله أدنى كل أكثر بيوت قريش وكذلك الإمام علي، فمن توفى الرسول أنت العرب تعرفهم طالبين الثار إلى حد الآن، أنا أطلب الثار جدي قتله مع ابن أبي سفيان 1400 سنة أنا داعب الآن، فالعرب يطلبون ثار من رسول الله وأمير المؤمنين، وبعد رسول الله من توفى من استلم بيت أمير المؤمنين هو علي بن أبي طالب.
يا خزاعي يا شيخ
اللي أعطاه يا الله سبحانه وتعالى.
يا خال يا شيخ اسمع
تفضل،
فكر معي بالعقل.
فكر يا
هؤلاء الناس رايحين للموت، إذا هي الحكاية دين رايحين للموت قدام الروم قدام رستم، هو 120 ألف وهم 30
ابن العام،
فهل معقول لحظة وفي النهر في الجسر في المعركة الأولى ماتوا منهم كثار غرق، هل ممكن يموتوا في البقيان يقضي عليهم النهائي؟ هل معقول من هنا يبدأ أنفسهم للموت في سبيل الله يتسابقون إليه، ومن هنا عشان صار جد ولا أب يمنعوا تكليف شرعي بلغهم واضح؟
تسمح لي يا أخي الهاشمي، بعد موت الرسول استثبري الإسلام جديد، وأكبر دليل على ذلك حرب الردة. صارت الردة في زمن الخليفة أبو بكر رضي الله عنه كانت الحرب الردة. لماذا صارت حرب الردة؟ لأن كثير من العشائر ومن المسلمين في ذلك في تلك الفترة قالت لأنه رسول الله أوصى به وخالفه فإحنا نرتد على هذا الإسلام. ولذلك الإمام علي عليه السلام أجى وبايع أبو بكر لأنه قالت عند الزعامة السياسية راد حفظ
منع يا شيخ خزاعي قال لك من الحنين لأن منعوا الزكاة.
منعوا الزكاة مو لأنه علي ما أوصى بها، هذه من كيف
منع الزكاة؟ شوف يا دكتور العزيز
لا تلبس يا أخي التاريخ، ما يجوز.
أنا ما ألبس، أنا أتكلم وياك.
أعطني سنة،
مش أنا أقول لك الزور.
أعطني سنة،
إحنا قاري، هذا قارئ.
المهم شوف يا شيخ خزاعي اسمعني كويس، اذا يوريك انا لما اسالك هذه الاسئله لانه قيمه هذا الجيل يعني بالعدل يصبح شهادتهم في سبيل الله وجهادهم وعطائهم لانفسهم يصبح ما له معنى اذا هم فهموا اللي انت تحكي عنه الان. شو رايك في التفسير اللي انا اقوله لك الان؟ فكر في دي معي.
تفضل.
انه النبي عليه الصلاه والسلام قال لسيدنا علي معناها حث على موالاته يعني على محبته. اسمعني، على محبته على تبجيله مثل ما جاء في صحابة آخرين للنبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد ذكروا بخير في شأن ما، وأن المسلمين اللي يفهموا العربية جيدة خير من الأنصار اللي ضحوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. يا شيخ الخزاعي بكل شيء، كل شيء ضحوا معاه. أول ما توفى النبي عليه الصلاة والسلام راحوا للسقيفة وكانوا عايزين يعينوا سعد بن عبادة خليفة للنبي عليه الصلاة والسلام. الأنصار هؤلاء لو كانوا يعرفون الأمر هذا، هم كانوا حاضرين حتى في الغدير، حدث الغدير فيها عشرات الآلاف، هل معقول لو فهموا منها النص والخلافة كان يتركوه؟ وهم الذين تذكر لما حصلت حنين يا شيخ الخزاعي بعد الغزوة في حنين وكانت فيه مغانم كثيرة وزعها النبي عليه الصلاة والسلام بما فيها على كثير من مؤلف قلوبهم، والأنصار ما أخذوا حاجة، وجدوا في خطرهم على النبي عليه الصلاة والسلام وتحدثوا بالشكوى، ضاقت صدورهم. علم النبي جاءهم قال لهم يا أهل الأنصار صحيح أنكم وجدتوا علي؟ قالوا له يا نبي الله خافوا كده يعني استحوا، مش خافوا استحوا. قالوا لا قولوا الحق أنا عارف. طيب قال واحد من خلاص يعني حقيقة أنك أنت وزعت الغنائم على العرب هذا كلهم، وقلنا يعني لقيت أهلك وناسك تاع قريش ونسيتنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أنصار ألم آتكم ألم أجدكم ظلالا فهديتكم ومختلفين فوحدتكم معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ردوا عليه سكتوا قالوا له نحن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فوق نصنا بمعنى الحديث. لأن لو أردتم أن تردوا لقلتم، لأنتوا قلتوا لي جيتنا معناها لاجئ وهارب فأويناك وتطلب النصر فنصرناك، وفضلكم على الإسلام في معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام كبير، وأقره لهم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونص حديثه عندي قبل أيام كنت أقرأ فيه جميل ورائع. لكن قال لهم أما ترضوا أن الناس يعني يرجعون بغل وشات وبعير وأنا لعشان أتألف في قلوبهم، وأنتم خليتكم بإيمانكم ومعنى الحديث يرجع معاكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه قالها لهم أيضا في مكة لما خافوا أنه ممكن يبعد في مكة بعد الفتح وما يرجع معهم. فأنا أقول لك هؤلاء الناس اللي رضوا وبكوا حتى خضلت لحاهم محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ليش الخزاعي؟ فكر معي بعقلك لو فهموا منها حكما، السياسة دي لحد اليوم قاعد تفرق بيننا. السياسة اليوم فرق بين إياد علاوي وإبراهيم الجعفري وآية الله السيستاني اليوم في خلافات. معقول لو كانت
هذا اللي قاعد أقوله هذا صحيح؟ انا اتفق وياك يا اخي الهاشمي، انا اتفق وياك بس مو قاعد اقول لك هل اشتهدوا في رايهم، هذا اشتهدوا. هل انت شوف يا اخي الهاشمي، هل هذا الحديث صحيح موجود ولا لا؟ اذا كان موجود لماذا الصحابه يعني نكروه؟ المشكله لو اعترفنا انه الصحابه نكرته يتصورون انه الى اي واحد ينكر نص من الله هذا كافر، بس امير المؤمنين وبايع الخليفه ابو بكر رضي الله عنه وامير المؤمنين لا يبايع كافر، فابو بكر ليس كافر.
اذا
ابو بكر كافر،
اذا يا شيخ خزاعي اذا في الاحتمال الثاني القوي جدا
الاحتمال انه استهدوا.
لا 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 استهدوا. لا مش هذا، مش هذا الاحتمال الثاني، ان هؤلاء الذين قدموا أنفسهم في سبيل الله ما حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقدموها من بعد دفاعا عن في وجه المرتدين وفي وجه هذه الدولة الكبار، أنه لم يكن شيء بهذا المعنى. خير أنت في عقلك لو أمر من تمام الدين وربنا سبحانه وتعالى تكلم في القرآن، شوف يا شيخ خزاعي لما نفتح ذاك المصحف نلاقي على الحكم مع النساء في المحيض، ونلاقي الحكم على أموال اليتيم، ونلاقي الميراث العم والعمة والخال والخالة. معقول لو الأمر بهذه الأهمية العظيمة ما يكون واضح مبين لنا في القرآن؟ يعني في احتمال واحد أدعوك أن تفكر فيه، ولو فكرت فيه ربما بالعقل تلاقي نفسك مع أكثر من مليار بشر
علي علي.
أنه ومع الإمام علي ذاته علي. أنه لم تكن هناك وصية ولا نص بمعنى الحكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأمر للمسلمين، وبالتالي هذا الأمر المسلمين يتشاوروا فيه ويتدبروا أمرهم زي ما اليوم حاصل، زي ما كل شعوب تتشاور في أمور حكامها اليوم بما في العراقيين وشعوب أخرى كثيرة، الشعوب العربية ربنا يفتح عليها تتشاور الله وضعها تعباء، لكن هذا هو المعنى العام.
أخي هاشمي أنا أريد أجاوب عليك، بس اسمع لي أجاوب عليك. أنا أريد أقول هذه النظرية مالتك أريد أجوي إياها، بس بالله عليك لما توفى من راد يتوفى الخليفة أبو بكر رضي الله عنه أوصى إلى عمر، لماذا لم يتركها شورى؟
أقول لك ليش؟
ليه؟
أنا أقول لك ليش؟ قال دكتور العرف يا دكتور الحنيني، قالوا إنه لما مرض الموت هو لسه صاحي وفي مداركه العقلية كاملة نادى أصحابه قال يا جماعة الخير، هو مسك سنتين وشوي
واحدا واحدا
ناداهم واحد واحد، حب يعمل المشاورة والشورى هذه في حياته. كل الأغلبية الساحقة رشحت لي عمر الخطاب إلا واحد قالوا شوية غليظ فظ، فعمر الخطاب يعني شاف في غضبه بنفسه جدا من واجبات الحكم. وانت لما تشوف يا شيخ الخزاعي الآن سيرة عمر الخطاب اللي قريتها قبل شوية انت من مصدر اللي قريته، تلاقي أن أبو بكر الصديق ما اختار، هو قال أنا اخترته لعدله فإن غير بعدي أنا بريء من تغييره، فهو اجتهد وقتها. لو كان رشح ولده قريبه ابن عمه ابن خالته ابن اخته، لو رشح واحد من افخار قريش الكبيرة يعني فروعها البارزة، نقول والله خاف لانه قبيلة قريش ولا خاف لي او طمع في شيء مغنم عائلي. لكن الشيخ وزاي فكر في الحكاية دي انه رشح لي الانسان، واثبتت الايام بعدين لما ندرى قصته انه طلع اهم ممكن حاكم في تاريخ العرب كلهم وتاريخ المسلمين.
دكتور هاشم ورد في السير وفي الأحاديث الصحيحة أن عمر كان بارا بآل بيت رسول الله، يعني ما كان أصلا بينهم توائم. وأنا أسألك يا شيخ الخزاعي واعتبرني وأقوله والله نصيحة محب، يعني الآن علي من شدة محبته لعمر يعطيه ابنته ويزوج ابنته، الواحد لما يزوج ابنته ويزوجه لمن هو يحبه كان بينهم توائم.
تسمح لي يا أخونا
الأمر، لحظة اسمعني يا أخي، الأمر الآخر في الصحيحين في البخاري ومسلم الذي يؤمن بهم غالب المسلمين ولا نعرف أحد يرد ما في الصحيحين، علي رضي الله عنه يقول من زعم أن عندنا شيئا نقرأ إلا كتاب الله وهذه الصحيفة وكانت معلقة ثم فلها وقرأها وإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، قال وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم، ثم حدد حرم المدينة. هذا في البخاري ومسلم والحديث صحيح. عمر علي يقول فقد كذب، من زعم من عندنا غير هذا فقد كذب. والأمر الآخر يا أخي، لما كان في عهد عمر كان مستشاره المؤتمن علي بن أبي طالب، لو كان بينهم أدنى ضغينة ليش يقرب علي إلا لمحبته؟ كان يقرب ابن عباس والعباس. الأمر الآخر، انظر لما جاء يقسم الغنائم كان يبدأ بآل بيت رسول الله، وكان يعطي الحسن والحسين أكثر من غيرهم، يقول لمكانهما من علي ومن يساويهم بأهل بدر. وكان لما يأتي بالديوان لما جاء يكتب كتب آل بيت الرسول قال هم أولى الناس وقدمهم على نفسه. انظر إلى عظمة عمر أنه كان يعني أثبت للناس من غير ما يعرف أنه سوف يؤذي الناس يتهمونه. لكن هذا التاريخ، من زور التاريخ يا شيخ الخزاعي؟ هذا التاريخ
يا أخي العزيز تسمح لي أنا أتكلم؟
تفضل تفضل
يا أخي. أول مرة أنا ما قلت أنا في يوم سمعتني قلت أنا أكره عمر،
لا بس إكراه، تقول إكراه على البيعة.
لا لا ما في إكراه، اسمح لي
إكراه على البيعة.
أنا قلت اجتهدوا بيناتهم، اجتهدوا بيناتهم. أما زواج أمير المؤمنين ببنته لعمر إحنا هذا ما مذكور عندنا في تواريخنا.
طيب اسمع طيب اسمع اسمع، أنا أعطيك من تواريخك أنت، اسمع اسمع. أما زواج أم كلثوم من هذا فيه الكليني، الكليني هذا يتفق عليه جميع شيعة آل البيت في الكافي كتاب النكاح الجزء الخامس صفحة 346 باب تزويج أم كلثوم، والفروع من الكافي الجزء السادس 115، وصحح المجلسي الروايتين في الكافي مرآة العقول الجزء 21 197. هذا هو التاريخ الذي لنا ولكم أيضا.
أنت يا شيخ الخزاعي أقول لك حاجة، لو أنا قبل مرة سألتك أنت على واحد وزير ما أسميه الآن يعني قريب غير، قلت أنت في على الشاشة ما بدي مهما كان يعني من قبيلة ولين أو كذا، بس يعني أنا وعندي نسيب فهر من أصهاري قريب من عائلتي ولا من عائلة أهلي من قرايبي حتى من بلد ثاني أصلا مهما كان براعي وبقدر، وأنت كمان لو حبيت تأذي واحد من أهلي من قرايبي بتراعيه ما بالك نحكي الآن عن الشخصية اللي هي نسيب، هو خليك من نسيب الإمام علي، هو نسيب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو بنته عند محمد بن عبد الله عليه
وسلم،
يعني يكفي لهذا النسب عشان بعض الناس يعفوا عنه. لكن خليك من نسبه، هو عمر الخطاب الآن ليش يا شيخ الخزاعي الناس يحكوا عنه؟ لأن صنيعه أعماله مع ولاته مع الناس فتوحاته، زي ما حكيت لك لو أنت في العراق افترض مسكت العراق وانتخبوك العراقيين بعد 5 سنين في انتخابات حرة ووحدت العراق، بس خليك منك تفتح فارس والشام وبيت المقدس وغيرها، تقعد في التاريخ إلى يوم القيامة، فما بالك بواحد عمل كل هذه الأمور؟ ففكر شوي شيخ الخزاعي، هل حال
الخاشمي احنا ما عندي مشكلة مع عمر، انا ما عندي مشكلة،
انت سمعت مشاكل مع عمر،
لا معلش بس لا تنكر زواجه
كانت مثالية،
انت انكرت هذا الزواج، انكرت زواج ام كلثوم من علي، من عمر رضي الله عنه بنت علي، وانا قلت لك الان من كتب كتبك انت،
انا ما قاريها بالتاريخ، استسمح لي
يا اخي هذه اصح
من التاريخ، هو احتمال يرجع طرف زين، نحن نقول لك انا ما قريته، ما في احتمال،
نفس الكتاب التي انت تجيب لي التاريخ من عنده، انت هذا انت نفسك تنكره، انت تقول هذا،
انا احجك هذا، انا اثبت بمراجعي،
انا ليش قلت انه اتمنى كل المسلمين يجلسون كاخوان يجيبون التاريخ ينقحون الشيء المو صحيح الموخره والشيء الصحيح اللي يجمع بوحده المسلمين ناخذ به.
طيب اوكي الان الان على ذكر وحده المسلمين خلنا نسمع المسلم الثاني اللي
وصلنا، عندي كلمه
من سويسرا، خليك على
الداعي يا ابا علي،
تفضل.
هو لأن اليوم جرى يعني شيء من النقاش حول المسألة، أنا أقول يا أبا علي، افرض أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضا يعني كما تفضلت في غديركم، طالما إن كنت مولاه فعلي مولاه، مع أن هي من ليست من الولاية، يعني أنه يصبح واليا، هي من الولاية أنه يصبح ولي المؤمنين، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني هو ولي الذين آمنوا وهو ناصرهم وغير ذلك، لا يعني أن الله تعالى يتولى بعد الذين آمنوا، تعالى الله جل وعلا عن ذلك، هذا شيء. الشيء الآخر، الصحابة إن كانوا انتزعوا الولاية عن علي رضي الله تعالى عنه، هم لماذا انتزعوها؟ هل سمعت أن أبا بكر بنى لنفسه قصرا أو وفر مالا، أو أن عمر بنى لنفسه قصرا؟ هذا نحن نقرأ الآن أن كان يأكل الزيت والخبز ومات عليه 86,000 درهم كلها ديون عليه. ثم أقول يا أبا علي، وأقول حقيقة لجميع إخواني وأحبابي، يا جماعة ليش ما نطوي هذه الصفحة ونقول هؤلاء خلق لهم خالق سيحاسب، والله العظيم ربي بيوقف أمامه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وأنا وإياك سنقف بين يدي الله، وأولئك كلهم سيحاسبون عن أعمالهم. الله يقول لنبيه وما هو مجعلناك عليهم حفيظا. أبو علي عط ولدك 5 دقائق بس يكمل كلام، يعني الله تعالى يقول وما جعلناك عليهم حفيظا، والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد. يا أخي رب العالمين بيحاسبهم ويعني يفصل بينهم، أنت ليش تدخل نفسك إلا علي أصاب إلا معاوية أنا حاقد عليه لأنه قتل جدي إلا، يا أخي هؤلاء لهم رب سيحاسبهم سيجمعهم، وبينك وبينهم أكثر من 1400 سنة. أقول هالكلام لك يا شيخ خزاعي وأقول لجميع المسلمين، يا جماعة أعطوا هذه الصفحات، نبدأ صفحة جديدة، ننظر في الكتاب والسنة إيش أمرنا الله تعالى به ونأخذه، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نقول سمعنا وطعنا، لقد رضي الله عن المؤمنين، نقول اللهم ارضى عن المؤمنين، إذ يبايعونك تحت الشجرة اللهم نرضى عنهم جميعا، للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوان، نقول اللهم اجعلنا مع هؤلاء اللي أخرجوا من ديارهم. ليش ما نصبح فعلا نعلق أنفسنا بكلام الله تعالى في القرآن لما أثر الله تعالى عليهم نثني عليهم، أما أن نبدأ نتنقصهم ونتكلم في أعراضهم ونشغل أنفسنا بهم. بل أسألك سؤال، لو فتحت الآن قلوب بعض المسلمين، أسمعي يا أبو علي، لو فتحت الآن قلوب بعض المسلمين ستجد أحيانا فيه ملفات حقد لأبي بكر وعمر، ولن تجد فيه ملفات حقد لبعض الكفار، لفرعون ولا لأبي جهل ولا لأمية بن خلف ولا لغير هؤلاء سواء من السابقين أو المعاصرين. ليش يا أحبابي يا إخواني ما نجتمع على كلمة واحدة؟
جواب في 30 ثانية عشان نكمل تلفون، جواب في 30 ثانية.
يا أخي محمد،
نعم.
يا أخي محمد، هذا السبب يا أخي محمد، هذا السبب اللي أريد إنه طي صفحة الماضي ونقعد في مؤتمر إسلامي يكتب التاريخ الصحيح في المدينة المنورة جنب رسول الله على وحدة المسلمين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومذهبنا مذهب واحد، مذهب آل البيت والصحابة الكرام.
شكرا شيخ الخزاعي على سؤالك،
وأتمنى للمسلمين وحدتهم.
شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. أستاذ أبو بنان في سويسرا، أهلا وسهلا بك.
طيب. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كرام المستمعين.
أهلا وسهلا.
أود أن أقول فقط يا دكتور، أنا أعرف أن عندك كرم معي دائما، ولكن أريد أن أذكرك الآن 32 دقيقة و40 ثانية، والبارح 28 دقيقة و35 ثانية، وقبلها بليلتين تركت الخط للإخوة لأنهم كانوا محتاجين طواعية، أرجو أن تراعي هذا. مع العلم أنني أن أجادلك بالمثل سأحرمك من شيء مفاجأة كنت أريد أن أسمعك إياه بمناسبة طيلاتك لهذه الآيات القرآنية، وهي من موقع تلوت أيضا، وكنت صغيرة في الصيف، جميل جدا بالنسبة لهذه السنة 90 ترجع العملية، ولكن نتركها مرة ثانية. أنطلق الآن من الشيخ الخضاعي.
ضيعت الصوت بالمجادلات مع الجماعة اللي تعبوني يا أبو.
لا لا، هذه عليك، هذه عليك.
أنا عارف. هذه عليك.
أنطلق الآن من الشيخ الخزاعي. أقول يا شيخ الخزاعي، ما ذنبنا نحن إذا كان أنت شيخ الآن، شيخ يعني بمعنى الكلمة، ولا تقرؤون الكتب ما هو موجود عندك؟ أبدأ من النقطة الأخيرة، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، الجزء 9 صفحة 362، عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة، لا يدرى أيهما هلك قبله، فلم يورث أحدهما الآخر، وصلى عليهما. عندي أيضا في رضا الهمداني صفحة 506، أخرجت جنازة أم كلثوم بن علي وابنها زيد بن عمر، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة وراءه، وقالوا هذا هو السنة. هذا واحد يا شيخ الخزاعي. ثانيا، تتحدثين عن التواتر في الكتب والأحاديث.
يتحدث خليها بصيغة المفرد، يتحدث الشيخ وهو شيخ زعيم قبيلة يعني.
يا بيت دكتور الهاشمي، لماذا نريد أن نكون عندنا حساسية والموضوع واضح؟
يقول يتحدث.
قول يتحدث الشيخ الخزاعي مثلا عن التواتر في الأحاديث، وذكر الغدير على سبيل المثال، فما رأيك أنه الحديث الذي روي في مسلم عن زيد كذا قال: يا زيد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا فأنبعنا، قال: خطب بنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أنا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي أجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. أقول للشيخ الخزاعي، هل تقبل بهذا الحديث؟ ثانيا، عندما تذكر وتقول ما ورد بين الإمام علي رضوان الله تعالى عليه، نقول أيضا يا شيخ الخزاعي، اقرأ ما هو موجود في كتبكم يكفيكم. أنا أريد أن أعود بك يا دكتور الهاشمي إلى كلمة ذهبية قلتها من الأول أنت، قلت إن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لم يكن عندهم لا يتشيع ولا من هذا الأمور، وكانت اتفاق بينهم على الإسلام، وهذا ما ورد على لسان أبي الحسن رضوان الله تعالى عليه في نهج البلاغة الصفحة 534، فهو يقول أبو الحسن، وقد أورد الشيوخ ولكن لم ننتبه إلى معناها الذي يتوافق مع المعنى الذي ذكرت، إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. هذه واحدة يا دكتور، الناس الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان بايعوا علي، ليس بالضبط بالتحديد ولكن في الإطار نفسه، على ما بايعوهم عليه، أي أن موضوع البيع لم يختلف على ما بايعوا عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، أي الذي حضر معهم ليس له أن يختار، ولا من غائب من أمثال الشيخ الخزاعي وغيره أن يرد، وإنما الشورى من المهاجرين والأنصار، هذا تحديد الآلية يا دكتور الهاشمي، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، هذا حكم يا دكتور الهاشمي، ليس من مسألة بسيطة، فإن خرج خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أذى فقاتلوه وولاه الله ما تولى. عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب عندما كان طعن وكان على فراش الموت ماذا قال؟ قيل: يا أمير المؤمنين أوصي قال لا أوصي، فما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال إذا أراد الله أن يجمعهم على خيرهم بعد نبيهم فقد جمعهم الله على أبي بكر. هذا تلخيص الشافعي للطوسي مجلد 2372 والشافعي لعلم الهدى. وأيضا جاء رجل إلى أمير المؤمنين فقال سمعتك تقول في الخطبة آنفا اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين، فمن هما؟ قال حبيباي وعماك أبو بكر وعمر إماما الهدى وشيخا الإسلام ورجلا قريش والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من اقتدى بهما عصم ومن اتبع آثارهما هدي إلى صراط المستقيم. تلخيص الشافعي المجلد 2 482 الصفحة. والله لا تموت لك يا شيخ ماذا يقول علي. أقول يا إخواني الكرام يا شيخ الخزاعي ومن يتبع هذا الأمر، اتبعوا فقط رأي علي المكتوب عندكم، فقط ما قال علي في هذا الأمر وهو صريح. وأنا أتحدى أن يأتي واحدا من أي مكان كان، لا تنسى يا دكتور الهاشمي أنت تريد أن تقول الآن لا أتكلم بجهة معينة، وأنت عندما تكتب على الشاشة على الدكتور الكوراني على سبيل تقول أنه يمثل في قمة الحوزة العلمية في قم، ونحن نخاطب مذهبا نريد أن نلتقي معه على ما كان عليه آل البيت الذي ذكرته من الكلمة الذهبية التي ذكرتك بها، نريد أن نلتقي على هذا، فلماذا لا تقرؤون هذا ولا ترجعون إليه وماذا لا تستشهدون به؟
خاطب مخاطبك من أخلاد رجعان، الله يرضى عليك اسمع كلامي فيها الخير والبركة.
طيب.
اسمع كلامي وتجد فيه الفائدة إن شاء الله مع احترام اجتهادك. خاطب الشيخ الخزاعي، خاطب شخص بعينه خاطب، أو خاطب الشيخ الكلاني أو أي حد، خاطب الفرد. هذا حوار مجموعة من الناس، حوار الإخوان، حوار. على كل حال أنت خطبت الأفراد.
دكتور الله يبارك فيك.
خطبت الأفراد وما بعد الأفراد.
يا دكتور.
بقيت لك 30 ثانية لأني أعطيتك وقت 3 ريال.
يا دكتور.
نعم.
أنا أنت تعرف الروح التي أتحدث بها معك. يا أخي الكريم أنا أبحث عن التقريب الحقيقي. أنا يهمني أن لا ينسب شيئا مغلوطا إلى آل بيت رسول الله. لا تمنع علي أن يكون عندي غيرة على آل بيت رسول الله يا دكتور الهاشمي، وأحاول أن أدافع عنهم. أنا أتحدى من يأتيني بكلمة واحدة لآل البيت مما يقولون ويتعنون على لسان علي أو الحسن أو الحسين أو غيره.
أنت تقول كأنك تقول للشيخ الخزاعي أو لغير الشيخ الخزاعي كان مهذب جدا شهادة لله، كأنك تقول لمن ينتقد لا تكن ملكية لكثر ملك، يعني إذا كان سيدنا علي محب لهم ويصلي معهم ويشاور معهم ويشارك الأمر معهم فلماذا لا تلتزم بأدب سيدنا علي بأخلاق سيدنا علي؟
بارك الله فيك.
أنت عاوز ترجع الناس كلهم للأيام الحلوة الجميلة، أيام اللي نحكي فيها الآن، الأيام العمرية اللي سماها حسن العلوي الأيام العمرية، أيام ما كانوا شيء واحد وصف واحد والهمة كلها إلى نشر أنوار الحق شرقا وغربا وتحرير فتح القلوب للجدران كما يقول جماعة في فيلم الرسالة الجميل الحلو. أشكرك أبو بنانة بديتك من الوقت ما أخذت فيه اعتبار كل الأمور، والشريط اللي عندك قلت احتياطا يطلعش فيه حاجة ثانية كمان يجي بها يخوفني بها وليس ديتك الوقت زيادة. أما الأيام الرومانسية اللي تحكي عنها دي إن شاء الله ربنا يفتح
ودنا يسمع صوتك وانت صغير يا ابو
سعد ويالف قلوب التوانسة كلهم ان شاء الله ويجمع شبنهم كمان على البر والخير والتراضي والوفاق العام والمحبة والعفو ان شاء الله. وبرضو نعمل لنا لمات حلوة كذا في وين قريب في تونس ولا الكروان ولا السوسة ولا كذا. طيب الان السيد دكتور حيدر او الاخ حيدر في بريطانيا ثم دكتور جاسم بغدادي. تفضل يا اخ حيدر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك يا دكتور ولضيفيك الشيخين الكريمين.
الله يحييك يا حيدر.
يا أخي هذه بادرة شجاعة منك أنا أقدرها ويقدرها الكثيرون بفتح بهذا البرنامج لفتح التاريخ على أبوابه ومصراعيه ولكي لا يبقى شيء من الغموض يحيط بهذا التاريخ العظيم. الحقيقة أن نحن في هذا البرنامج نعطي الحق ونعطي التقدير لأجدادنا العظام أمثال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وأفرحني كثيرا كلام الدكتور الأخ حسن العلوي، والحقيقة هذا ليس بجديد عليه، أنا التقيت به قبل 12 سنة. سألته سؤال لماذا سميت ابنك عمر؟ فأجابني والله العظيم نفس هذا اللي تكلم به كاملا أي من يعني هو ثابت على هذا الرأي منذ زمن قديم. أنا الحقيقة أنا عراقي شيعي عربي وقد هالني جدا ما أسمعه من الكوراني وغيره ومع الأسف يتكلمون من مدينة قم أي من الحوزة العلمية في إيران، وهذا يعني أن من تدعي الجمهورية الإسلامية إنما هي جمهورية لهدم الإسلام والإساءة إلى الشيعة بالذات. فأرجو منكم أخوتي أن لا يخيل إليكم بأننا الشيعة بهذه الضلالة أبدا. أقول لك وللأخوة بكل صراحة مطلقة يمكن أن نصنف شيعة العراق إلى ثلاثة أصناف. الأول هم الشيعة العرب الواعون المثقفون والذين يقرؤون التاريخ، فهم يعزون ويحبون النبي صلى الله عليه وعلى آله ويحبون آل البيت جميعا، وبنفس الوقت يقدرون أصحاب الرسول الكريم وأفضالهم على الإسلام. أما القسم الثاني وهم مع الأسف يعني الشيعة البسطاء الذين يتأثرون بما يقوله البعض من علمائنا وليست لديهم أي خلفية تاريخية أو دينية ولم يطلعوا ولم يقعوا، وهؤلاء يستغلون أسوأ الاستغلال في توجيههم نحو ما يريدون. أما القسم الثالث وهو الأخطر وهو المؤثر، وبالرغم من أنهم القلة القليلة لكن تأثيرهم كما ذكرت على البسطاء من شعبنا الشيعي أقصد يعني الشيعة، وهم ذوي الأصول الإيرانية ونسميهم الصفويون الذين أدخلوا على مذهبنا من بدع وتقاليد الكثير الكثير كالضرب بالقامات والزناجين وسب الصحابة، وهدفهم من ذلك هم السيطرة على الشارع الشيعي العراقي العربي بهذا التعصب حتى يعتبرون أنفسهم هم حماة الحمى للشيعة، ويحاربون بقوة كل عالم شيعي عربي يحاول أن يصحح الصحيح. ومع الأسف إن الاحتلال الأمريكي والصهيوني قام بدعمهم بكل قوة ومن أجل شق الصف العربي والإسلامي وأعطاهم المراكز والقوى الأمنية في جنوب العراق وفي النجف والأشرف.
طيب أنا الآن في السياسة التفصيلية لأن الموضوع عندك
لأنه مرتبط من 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 التاريخ الإسلامي الذي يحاولون أن يشوهوا.
أستاذ حيدر، سؤال بسيط.
نعم.
سؤال فقط.
تفضل.
ما هو منزلة المجلسي عندكم أنتم شيعة العرب وشيعة تسميهم صلح؟ ما نتكلم عن تفرقة عنصرية.
والله
لا نقصد لا هؤلاء، نحن نريد أن نكون قلوبنا صافية على أصحاب الرسول حتى نتوحد ونجتمع. أنا أسألك ما هو المجلسي عندك؟
والله بصراحة يا أخي أنا صح. أعتقد أختلف يعني عندما قلت لك أنه نحن الشيعة المثقفون. أنا والدي كان مأمور بريد بس كانت هوايته جمع الكتب وقراءة الكتب، ربع راتبه يصرفه على شراء الكتب وخصوصا التاريخية. فعائلتنا استندت إلى كل التاريخ العربي والإسلامي.
أنا أسألك المجلس ما هو عندكم أنتم؟
عنده هو.
عندك أنت ما هو؟
احتمال يكون هو قال لك أنا ثقافتي عوارث عربية.
هذا بحار الأنوار للمجلسي.
يعني أنا أقرأ كثير ومن ضمنها
طبعا. أنت نقلت منه يا حيدر سيد حيدر. أنت نقلت من بحار الأنوار قبل كم ليلة في بداية الحلقات. أنا أقول لك المجلسي هو الذي يقول وهذا يدل على كفر أبي بكر وعمر. القضية نحن نريد أن نوحد المسلمين، لا بد أن نصفي مثل هذا الكلام، لا بد أن تعلن البراءة من هذا.
معناه تعرف يا حيدر هو شو يقول؟ لا يا حيدر.
أي نعم.
يا حيدر. يا حيدر. يا حيدر. يا حيدر. يا حيدر. يا حيدر. يا حيدر.
هذا علاقة بالأصول.
يا حيدر. يا حيدر. يا حيدر.
نعم.
أقول لك بصراحة شديدة كذا عشان نكون إحنا كمان العرب ما نجعلها عنصرية. أنا الحقيقة أنا أحترم رأيك. أنا شخصيا مثلا صلاح الدين الأيوبي كردي، أقول لك بصراحة شديدة أقدمه على أكثرية العرب في نفسي كذا في خاطري.
أنا
أقول لك حاجة،
أنا
يعني نحن مثلا أهل المغرب العربي عندنا مودة مع الأتراك. الأتراك كانوا الإسمان دخلوا بلداننا وحولوا مسجد الزيتونة إلى حشاك الطبل لخيولهم، والأتراك عملوا آيات فداء عشان حرروا المنطقة ديك وخلوها في إطار الخلافة الإسلامية. فأي واحد يرفع صوت الحق يكون أمريكي يكون تركي يكون إيراني. في تونس نفسها أتذكر في بدايات الثمانينات كانوا الناس يحتفلوا بانتصار الثورة الإسلامية في إيران ويقيموا لها المهرجانات. ما حصل يمكن إشكالات إلا لما ظهرت هذه الأمور عن حكاية الصحابة وغيرها ولا في اتجاه العام الناس ما يحبوا عنصري. هو سأل الأخ حنيني نتيجة كلامه الخاتم، هو يقول إذا وجد في التراث مثلا المالكي ولا الحنبلي ولا الشافعي ولا الحنفي عالم واحد يسيء الأدب مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول نرده ونتبرأ منه
ونعلنها
صراحة وندين. هو يقول لك بالمثل، هل ترى أنه من المناسب أن يقال علماء موقرون محترمون أنه إذا قال عالم كبير من السابق كلاما سيئا أو كلاما في تكفير صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يكون هناك علماء صريحين يردونه يقول لا يلزمنا نتبرأ منه؟ هل ما شو رأيك؟
والله الحقيقة أنا أؤيده وأنا أعتبر هو هذا الكلام الصائب وبدأه الأخ حسن العلوي وإن شاء الله يستمر من الأخوة وخصوصا رجالنا رجال الدين.
شكرا يا حيدر، إذن في توافق.
بسلم على حيدر بس. جزاك الله خير يا حيدر، وأنا أشكر لك حقيقة لطفك قبل ليلتين يعني وأنت لا تزال على لطفك. بسألك أسئلة حيدر بس وخليك معي. وهذه نتفق أنا وأنت على أن الصحابة عدول.
نعم.
هذا واحد. اثنين، نتفق أنا وأنت على أن القرآن محفوظ لم يغير ولم يبدل ولم ينقص منه شيء، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نتفق على هذا يا حيدر؟
طبعا.
طيب، نتفق أيضا على أننا لا نغلو في البشر فنقول إنهم يعلمون الغيب أو نقول إنهم مثلا يعني يتحكمون في السحاب ولا نرفعهم، لا نقول نحبهم ونحب آل البيت وهم فوق رؤوسنا، لكنهم بشر مثل ما قال الله تعالى عن نبيه، قل إنما أنا بشر مثلكم آكل وأشرب وأقوم وأقعد، لكن الفرق بيني وبينكم يوحى إلي. نتفق جميعا على هذا يا حيدر.
أنا أقول لك، قبل سنين كنا نسمع عن فئة قليلة جدا مرتدة عن المذهب الشيعي يدعون علي اللهية، وهؤلاء والعياذ بالله يؤلمون الإمام علي عليه السلام ويعتبرونه بمصاف الله سبحانه وتعالى.
طيب لما يصل هالمرحلة؟
لا أعتقد أن الكوراني أحدهم.
هو ما
وكان ما رايك حيدر؟
لا 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 لحظة كيف شيخ القرآن طبعا ما قال كذا، ما قال التعليل لا ابدا
تقريبا يعني
اي، بس هو قال باذن الله يعمل حاجات. تعرف حلو رايه موجود، يقدر الساده المشاهدين يرجعوا له في حلقات سابقه. اخ حيدر شوف كلامك مستهنفك طيب، وانا اديتك وقت والشيخ اديته معك وقت، وجاء وقت الاخ الدكتور جاسم البغدادي بعث لنا رسائل غاضبه لانه ما قدرش يحصل الخط وما عذرنا بان التليفونات يعني كثيرة والوقت ضيق. على كل حال اليوم جاء دوره. أهلا يا دكتور جاسم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك يا أخي وللشيخين الكريمين.
أهلا يا دكتور جاسم، يا مرحب.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون أخوة. أخي العزيز، أنا لا أريد أن أسرد الأحداث التاريخية، وربما طبعا من الجانبين قد يقول هذا ضعيف وهذا غير مذكور وهذا غير صحيح. الحقيقة أنا أقول كما قال الخليفة الأول أبو بكر عندما خطب، إذا أصبت فأعينوني وإذا أسأت فقوموني. فأرجو من الأخوان، سوف أذكر بعض الأحداث وإذا أخطأت بها فأنا ممنون أن أصلح، وإذا لم أخطأ فأرجو أن يعني يؤيدني الأخوان. نحن نعتقد أن الصحابة كلهم عدول وكلهم يحبهم المسلمون، ولكن الحقيقة حصل الإشكال ومع الأسف في ناحية التضليل، وسوف أطرح لكم بعض الآراء ربما تكون خاطئة فأرجو أن تصلح، وإذا لم تكن خاطئة أرجو أن تؤيد. أولا بموضوع الصلاة على النبي وآل البيت في الصلوات الخمسة، وأنا أسمع أخواننا علماء السنة بارك الله فيهم عندما أسير في شوارع لندن وأسمع الصلاة يوم الجمعة يعني يقولون اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وأفهم من هذا القول أن الإمام علي من آل البيت، وإذا كان خطأ أرجو أن يصلحني الإخوان. النقطة الثانية، أعتقد أن الخلفاء الثلاثة الأول ومن ضمنهم الخليفة الثاني عمر ابن الخطاب لم يكن من أهل البيت، فهذا واحد، وأنا أستند على ذلك فأقول في هذه الحالة أن الإمام علي أفضل من الخليفة الثاني. أنا لم أقول الخلافة الدنيوية، الإمام علي كان رابعا في الخلافة الدنيوية، ولكن أقول في الخلافة الإلهية والإمامة الإلهية، وعلى هالأساس يكون أفضل. الشيء الثاني يا أخوتي الأحباء، بالنسبة للخندق، عندما جاء عمرو بن ود وتحدى المسلمين لثلاث مرات وفي كل مرة ينهض الإمام علي ويجلسه النبي ولم يتقدم من المسلمين سواء كان من الخلفاء أو غيرهم لمنازلة عمرو بن ود. وعندما تقدم الإمام في المرة الثالثة وقتل عمرو بن ود، الحقيقة قال النبي الأكرم قبل وفي حالة بروزه برز الإسلام كله إلى الكفر كله. فبما أن الإمام علي هو كل الإسلام، فأعتقد بأن الخلفاء وبقية المسلمين هم جزء من الإسلام، وعلى هذا الأساس يكون الإمام علي أفضل.
في غزوة الخندق، ها؟
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتد الجوع والدرد بالصحابة قال من يأتيني بخبر القوم؟ قال فلم يجب أحد حتى أمر حذيفة. هل يجوز لنا الآن أن نتهم أحد من الصحابة أنهم جبناء؟
لا لا أنا ما أقول.
علي كان معهم.
نقول حذيفة بن اليمان هو.
ولا قام حتى حذيفة قال قم. علي كان معهم والعباس.
لا أنا يا دكتور جاسم لحظة بس قبل هذا. قبل المسألة دي. هو إحنا الآن لو أنا أقول لك حاجة يا دكتور جاسم.
نعم.
لو جينا في سيرة حمزة بن عبد المطلب.
نعم.
بنلاقي حاجات عظيمة.
نعم.
لو جينا في سيرة جعفر الطيار.
نعم.
بنلاقي حاجات عظيمة.
نعم.
لو أحكي لك عن مصعب بن عمير.
نعم.
هقول لك هو الإسلام كله. مشى للمدينة النبي ما لاقي طريقة. عرض نفسه للطائف ضربوه ورجع عن الطائف دامي القدمين، وعرض نفسه على قبائل العرب أحسن ناس قالوا له تعطينا نص ملك إذا كان ضبطت أمورك معنا. راح مصعب بن عمير سنة مع وفد من أهل يثرب، ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أكباد يثرب كلها وأعيانها. هل نقول إحنا الآن الدين هذا لما نعرضه للناس، للأمريكان، للهندوس، للبوذيين، لكل حد، نقول لهم الدين ده دين أربع أشخاص، ولا نقول لهم هذا دين الرسالة وقامت عليه جيل من المجاهدين الأفذاذ مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم السؤال الثاني يا شيخ جاسم، يا دكتور جاسم، الآن نحن نحكي عن عمر بن الخطاب.
نعم.
أنت ما الذي يزعجك يعني من ناحية المنهجية؟ لا من ناحية المنهجية. نحكي عن عمر أنه فعل كذا، فتح لما حرر العراق، حرر الشام، حرر بيت المقدس. لماذا؟ اسمعني مثال. لماذا؟ مثلا الآن نحن خلنا نأخذ مثال بعيد جدا. أنا أقول لك يعني اسمحوا لي سادة المشاهدين، بالله اسمحوا لي أنه فقط للسياق. لو حكينا برنامج عن بيلي. بيلي هذا اللاعب بتاع الكرة المشهور. هل معقول يجيني واحد يقول لي ما تحكيش عن بيلي لأنه مارادونا موجود ولا زين الدين زيدان؟ يا أخي نحكي عن بيلي بعدين عنه بعدين نحكي عن زين الدين زيدان.
لا لا شوف عيني.
فنحن الآن لما نتكلم عن عمر
يعني ما علاش في المقام.
لا يعني إنقاصا من أقدار الآخرين.
اسمعني اسمعني.
تفضل.
يعني ولو المقام أرفع الحقيقة.
ما نعرف تضطرين لي بس ما بدك كيف نشبه.
فلا أنا أقول لك كثير يعترض عليك لو مثلا أنصار مارادونا يقولوا لك بيلي أفضل.
بس احنا ما قلنا افضل، احنا قلنا عمر الخطاب هذه سيرته
بالتفضيل.
اسمعني اسمعني الموضوع كيف، الموضوع كيف يا دكتور جاسم،
لا في شك في ذلك.
اسمعني يا دكتور جاسم، الموضوع ليس افتراضا نظريا. اسمعني، حصل والله الذي لا اله الا هو، حصل انه في العام الثالث بعد وفاة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اصبح شخص اسمه عمر بن الخطاب حاكم المسلمين. حصل
صح
اتفاق
صح وإذا
نحن نحكي عن ما حصل في تلك الأيام.
ما يخالف حبيبي.
نقول عمل كذا، عمل كذا، أمر بهذي. فأنت ما الذي؟
السؤال لك. ثاني أحداثي.
إذا أنت ما الذي؟ هذا السؤال.
ما أنا غلطان، ربما غلطان يا أخي.
لا 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 ما مش هذه المشكلة. مش إنك أنت مصيب في الأخبار تحكي فيها.
نعم.
إنما أنا سؤالي إليك.
نعم.
شنو محلها من العرب؟ نحكي عن ماذا جرى في أيام عمر. خلينا نحكي عن أيام عمر.
ما يخالف، مو تكلمت يا أخي، إحنا خلينا نتكلم شوية.
ما انت لا نك انت لا نك عن ايام عمر. اسمعني
بنهايه الكلام
يا دكتور جاسم، يا دكتور جاسم لاحظ،
خليني اتكلم
دكتور جاسم. لاحظ نفسك انك انت لا تحكي عن ايام عمر، انت شو بتقول الان؟ انت جاي بتقول كانه كانك تقول ليش تحكوا عن عمر، احكوا عن علي.
انا
احكي عن امام علي.
ما اقول انا، قلت لك ما اقول انا، قدمت
ايش؟
المقدمة مالتي قلت لك انه الخليفة الثاني ونحترمه ونحبه.
فانا عندك شروط
قام بانجازه.
اذا خلاص، خلي انا اقول لك حاجه، خلي الامام علي لما نوصل ليه في جاء الله جو
خاص بي. ليش انت ليش
ما انا اقول لك الامام علي جاي
ما يخالف
يعني. طيب ما انت بس انت بس بالعقل قل لي. انت يا دكتور، انت دكتور يا دكتور، تخيل في الجامعه نحكي عن العراق من عام مثلا 20 لعام 93، انت تحكي عن العام اللي بعد، نحكي عن محل عمر.
هل وقت الثمين ليش ضيع؟ خلينا نتكلم،
لكن ما تحكي في الموضوع يا دكتور جاس، فهمني بس. نحكي عن ايام عمر، عن فتره عمر، عن سيرة عمر، قول فيها رأيك. انت تقول لي عن سيدنا علي في غزوة الخندق، انت تقول لي عن سيدنا علي في غزوة الخندق.
انا مو قلت لك
المهم، انا حنيجي عن سيدنا علي نحكي عنه.
ما عندي انا عراقي واعرف عمر بن الخطاب، وكل العراقيين يحبوه، كل العراقيين يحبون الامام علي. احنا بالعراق ما عندنا تمييز ولا تفرقة.
طيب
العراقيين من اكثر شعوب العرب والمسلمين، هم لا يفرقون، ولهذا شوف هالوحدة المتماسكة الآن.
نحن نحكي عن سيد والله ما نحكي على العراقيين يا أخي. اسمعني يا أخي، سيدنا عمر ده هو تبع العراقيين الحمد لله مش عراقي، عشان العراقيين تعملون فيها كمان مشكلة تقولوا ده زبعنا. ده سيدنا عمر صاحب محمد عليه الصلاة والسلام قرشي عربي. إحنا التوانسة عنا في حق، وإحنا المغاربة عنا في حق، والسودانيين عنا في حق. اسمعني يا دكتور جاسم، هذا الموضوع ليس عن العراق. نحن نحكي عن مرحلة عمر الخطاب من العام الثالث الهجري.
يا أخي ليش تروح الوقت يا عزيز؟
وطرح كلام خلينا نجاوب. لا يا أخي جاسم، أخ جاسم أنت الآن، أنت الآن ذكرت أن نصلي على رسول الله وآل بيته. هل التفضيل هذا جاء لعلي رضي الله عنه؟ نحن آل بيت رسول الله ليس فقط لأنهم من آل بيت رسول الله، لأن من آل بيت رسول الله من كفر مثل أبو لهب. ما هو هذه العبرة؟ لذلك لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر رضي الله عنه، المسلمون كلهم أجمعوا على أبو بكر، ثم أجمعوا كلهم على عمر، دليل على أن أبو بكر وعمر أفضل من علي. ولذلك علي كان جاء وبايع معه، ولم أحد يرفع سيف لا من عباس ولا من عباس. لحظة يا أخي اسمع،
لحظة
دقيقة دقيقة، أنا ما قطعتك بارك الله فيك. العباس وابن عباس وعلي بن طالب والحسن والحسين كلهم أبطال في جعان. أنا أقول هذا انتقاص من حقهم، كيف يكون أنهم أفضل وأحق ثم يسكتون؟ هم يرونه دين. ولذلك الآن تذمك الأحاديث وخطب علي التي بنهج البلاغة عند الشيعة، يقولون أنه كان يقول هذا هو الرزق وهو الحصن وهو الشجاع وهو كذا، ويقولون بايعناه فاستقام وأقام، يقصدون أبو بكر وعمر، وقال بايعت على بويعت كما بويعهم، ورضي رضي القوم كما رضوا عني. يا أخي كيف؟ ولما جاء علي عند موت عمر قال أشهد بالله أنه توفي رسول الله وهو عنك راض. يا أخي هذه الفضائل كلها التي سردناها لأبي بكر ثم لعمر في الحلقات التي سبقت دليل على فضله على
غيره. نعطي مداخلة أخيرة لحظة دكتور، خلي أتكلم الدكتور جاسم بمداخلة أخيرة بعدين نسلم، لأنه عندي والله متصلين كثر وعندي الأخ عبد الباقي يستني.
بس بسلم على الدكتور جاسم بعدين يداخل، إيش رأيك يا دكتور جاسم؟
أهلا وسهلا.
الله يسلمك. أنا بسألك سؤال، يعني نحن متفقون معك على أنك ما تكفر أبا بكر وعمر ولا ترى أنهم يسبون، صح؟
صح
صح، ممتاز. أنا يعجبني الجواب المختصر، لكنك ترى أن الذي ينظر إلى فضائل علي رضي الله عنه وإنجازاته ترى أنه قدم للإسلام أكثر مما قدم أبو بكر وعمر وعثمان، صح؟
والله يا أخي
لأنك ذكرت أمثلة، واسمح لي مدام ما أجبتني معناها أن في
أعني؟ معي؟
معك هي.
نعم، أنا لم أكمل الحقيقة.
أنا
أذكر من الكتب، أنا أذكر يعني إنجازات عملية.
لمن؟ إنجازات عملية لمن؟
لا يعني على أرض الواقع، إذا تسمح لي أنا أقول لك. بالنسبة لخيبر
الإنجازات نعرفها يا دكتور جاسم، نعرفها والله نؤمن بها، لكن ماذا تريد من سردها؟ يعني أفرض أنك الآن سردت 5 إنجازات 10 إنجازات للإمام علي رضي الله تعالى عنه، ماذا تريد النتيجة؟ يعني حتى بس نقفز 10 صفحات تريد أن تصل إلى ماذا؟
كخلافة دنيوية، الخليفة الأول أبو بكر، الخليفة الثاني عمر، الخليفة الثالث عثمان، الخليفة الرابع الإمام علي. بالنسبة للإمامة الإلهية نعتقد بأن الإمام علي هو أفضل الصحابة.
جميل.
ما تسمح لي أذكر لك الأسباب اللي أنا أعتقد بها.
طيب أوكي، لما يجي خلاص أما شروطه. لحظة، أنا إمامة إلهية يعني إيش إمامة إلهية؟
يعني الإمامة الإلهية يعني آل بيت النبي 12 إمام هم كانوا قضاء بني إسرائيل وكالحواريين 12.
طيب أوكي، إذا لما نجي إن شاء الله لتفصيل هذه في مناسبة أخرى وفي الحديث عن سيدنا علي ممكن نعرض هذا الرأي بتفصيل. أنا أشكر جزيل الشكر، لأن موضوعنا الآن بصراحة شديدة هو ليس عن سيدنا علي، هذا جاي دورنا. أسمحوا لي كلكم لأنه أريد أن أحافظ على ترتيب الحلقات. الأخ عبد الباقي في قم،
ربع دقيقة
عبد الباقي، الأخ عبد الباقي في قم
ربع دقيقة، يعني بس قبل لا يروح دكتور جاسم أقول للدكتور جاسم لجميع الأخوة والأخوات، يعني لو أن كل إنسان عمل إنجازا في الإسلام توحد به عن غيره وغلونا فيه لكنا نغلو في أبي بكر، لأن الله تعالى قال في القرآن إذا قولوا لصاحبه، ولكنا نغلو في خالد بن وليد لأن كان له في الفتوحات أشياء عظيمة لم تكن لغيره من الصحابة، ولو كان كل واحد من الصحابة حذيفة اللي تفضل به الدكتور ناصر، ولو كل واحد من الصحابة تميز بشيء دون غيره من الناس، موقف معين تميز به دون غيره غلونا فيه وقلنا إذن هو خير الصحابة، لاستطاع الواحد يعني لأصبح الواحد حائرا فيما بينه.
وربما زي ما قال المتصل أو المرح المصري الأخ أشرف السعد قال ربما لحكمة وقعت الخلافات.
أحسنت.
لأنه قال يمكن بدونها كنا ربما كانوا كلهم يؤلهون بسبب المعجزات التي أجراها الله على أيديهم بسبب تجردهم للحق وخدمتهم له، يعني الصحابة الجيل الكامل. صحيح. اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. سيد عبد الباقي في قم، مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الهاشمي، أنا عندي رجاء عندك.
تفضل.
بحق وبمحبة وبجاه عمر في قلب الحاضرين ألا يقاطعوني.
أول شيء ما يجوز
رسول الله عليهم ألا يقاطعوني.
أقول أقتل عليها بالله ولا تقتل بجاه عمر رضي الله عنه. عمر له عندنا محبة، بس ما يجوز انك تقسم بجاهه.
من حلف بغير الله،
من حلف بغير الله فقد كفر واشرك.
طيب هو على كل حال،
شكرا.
المهم انت قصدك ما يحتاج، يلا فكر، توكل على الله. تفضل.
ادري انهم سيقاطعونني يا اخي الهاشمي.
تفضل تفضل.
تحلف بغير الله ولا تريد ان اقاطعك؟ والله
انا اتراجع عن شركي وادخل في الاسلام مره ثانيه، واقول بحق الله تعالى الا استمعتم الي كما استمع فرعون الى موسى.
لا بس نحن كلنا شرك أكبر. لا لا
لا ما كبرناك،
هذا شرك أصغر حتى تفهم مذهب أهل السنة.
أو كما استمع رسول الله إلى الوليد بن المغيرة. لاحظت يا أخي الهاشمي أنهم يقاطعون.
لا 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 بس
أنت داخل في الهجوم عليهم طوال
الخزبس. هذا شرك أصغر لأنك ما تفهم معنى الحديث. معنى الحديث أنه شرك أصغر ليس أكبر.
طيب أوكي.
إذن باش نتوصل لكم بمر مكتش
اغتنم الوقت.
رسول الله ما كلتش.
اغتنم الوقت.
العالمين ما كلتش.
اغتنم الوقت. اغتنم الوقت. اغتنم الوقت. شكرا. املأ قلبك محبة ولا تهاجم الضيوف. توكل على الله.
شكرا. انا ما هاجمت. انا
اتصبت. يا راجل توكل على الله. يا عبد الباقي ابدأ. يا عبد الباقي ابدأ بسم الله.
شكرا. شكرا. انا اعجبتني كلمة من عند الدكتور الحنيني. قال انا اللي نحب الزوج بنتي. لماذا لم يزوج رسول الله عمر فاطمة حينما جاء يخطبها؟ وهل من المعقول ان النبي صلى الله عليه وآله يقول للمسلمين اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير، ثم يأتيه صديق الامة وفاروقها ولا يزوجهما؟
يعني الان انا يعني قوله يعني الان يا عبد الباقي، اذا انا عندي انا مثل بنتي وجوني بعض جماعة من أصدقائي وخطبوها لأولادهم أو مثلا، وأنا عندي في ذهني ترتيب ثاني عاوز أديها لولد عمها مثلا، يعني أنا بكرههم؟
لا لا، ولكن لا، أنت قلت للمسلمين إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه
إذا سيأخذ أنا عاوز أعطيها لابن عمها، يعطي مش جايد بارك الله في
ذلك
ابن عمها كمان عنده دين. ابن عمها كمان عنده دين. انت ذكرتني يا عبد الباقي. يا عبد الباقي.
يا عبد
الباقي.
ذكرتني بس بنكتة، لانه في السودان قالوا عند في الحركة الاسلامية مرة حكوها هنا بعض الجماعة. عندهم شوية مشاكل قبلية للأسف الشديد، يعني ما تعرف القبلية لسه قائمة. فقالوا واحد من جماعة الاعيان القادة البارزين راح خطب بنت، هو من قبيلة وهي من قبيلة. فراح لابوها واهلها قال لهم يا جماعة انا يعني برضو الحركة الاسلامية وكذا. قالوا احنا والله ما ادري اني زوج الواحد من الحركه الاسلاميه لكن من قبيلتها استغفر الله. فهو على كل حال انت كمل حديثك، بس ممكن يعني ابن عمها برضه هو خيار الناس. ما هي سيدنا علي وما ادراك. تفضل.
شكرا.
طيب كيف يتزوج بنت
بعدين بعدين خليك
تفضل زوجك
خليك تفضل يا عبد الباقي.
يا اخي هذول لازم يقاطعون. شوف النقطه الثانيه فيما يخص هذا الزواج، الاخ العريفي او العريفي يقول انه متخصص في السيرة، وانا متعجب من الثغرات اللي موجودة في فهمه للسيرة، لانهم في السيرة يحبوا يبرروا رفض النبي لابي بكر فيقولون قال يا ابا بكر انها صغيرة، واذا به في نفس الاسبوع يزوجها لعلي. يا هل ترى تكبر المرأة في اسبوع يصير قابلة لأهلية الزواج؟ انا هذا السؤال موجه الى كل المسلمين. اللي يعرف بنت تكبر في اسبوع يدلني عليها.
طيب
اللي يعرف بنت طارق تكبر في اسبوع يدل عليها.
اللي بعده هذه النقطه اتضحت فما بعدها.
شكرا. وبعدين لما ترجع الكتب التراجم للطبقات وغيرها تلقاهم حتى يقولوا ان عائشه افضل من فاطمه، يقولوا عائشه ولدت بعد البعثه. يعني
يا عبد الله اسمع.
نعم.
هذه زوجة النبي عليه الصلاه والسلام وتركها في حاله محبة للرسول. انا اقول لك الان حتى
فعلا
معرفكم بحق الرسول.
هلا بحث يا اخي.
بحق الرسول ابعد عن زوجاته. ابعد عن الناس.
اخي بحث.
يا ابي انت والله لو تكلمت واحد من الجزائريين في مرته يذبح في الجزائر يمكن.
انا جزائري.
اترك
جزائري.
اترك زوجته.
اسمع.
انت ما بحالك.
يا هاشمي.
انت موضعنا على
عمر. شكرا. خلاص. انا
اعتذر. انت على الجماعة كلهم. يا عبد الباقي.
خلاص.
يعني الباقي ما يبيش تتشوه لما قد عرب
بس انا بسألك بس بس عبد الله اسكت اسكت اسكت
خليه بنيك
خليه
جمع
لا لا
خليني اتكلم
سؤال يا عبد الباقي لا لا فقط قليلا فقط قليلا ما تسلم كل ما تشاء وتكذب على الناس اسمع يا اخي
الحوار الصريح وتقول ديمقراطية
يا راجل بالراحة لك
كيف يختار النبي صلى الله عليه وسلم خليلته وتنام معه في راجي حفصة بنت عمر وهو ليس ليس مكانه في قلبه
ليس كفر
خلاص
كيف هذا امر اخر يا اخي يا اخي علي بن ابي طالب ياتي ويزوج ابنته وفلذت كبده لعمر انظر الفضلين الذي اجتمعا لعمر
يعني نحن نحكي على
بنته وزوجته
النبي
من اهل البيت
يعرف النبي عليه الصلاه والسلام مرض في مرض موته طلب من زوجاته ان يتمرض في
عند عائشه
في عند عائشه معروف حبه
ليش مختار فاطمة ليش مختار فاطمة يمرهم عندها هل هو قد حفاطمة أنا أسمع كيف في فضل فاطمة نحن عندنا حديث مرويه بالأسانيد أن فاطمة وعائشة وخديجة سيدات نساء أهل الجنة
البخاري
كمل وخليك في الموضوع عبد الباقي كمل وخليك في الموضوع
شكرا احنا دائما في موضوع الزواج تاع فاطمة
يا ودي خليك يا زول خليك في سيدنا عمر موضوعنا سيدنا عمر موضوعنا الأيام العمرية موضوعنا لماذا كما قال حسن العلوي يبدو عمر اليوم لما نستعرض تاريخه كأنه الإسلام موضوع
لا لا لا, لا 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 هذا فهمكم أنتم لا هذا فهمكم أنتم لا ليس فهمنا احنا هذا فهمكم أنتم وكما أنا عندكم فهم احنا أيضا عندنا حرية أن يكون لنا فهم وأنا لا تنسى أنني لست شيعيا بالأصالة أنا ما تربيت في الحسينيات يا هاشمي
ما مشكلة يا عبد الباقي يا عبد الباقي نعم ما هو رأيك في موضوع النقاش؟ توكل على الله. يعني شو عندك على سيدنا عمر؟ شو عندك عليه؟
شكر. لا لا لا. هذا قصة الزواج. أنا قصة الزواج. أنا أتكلم في التناقضات. لا تدخل موقف. لا. أنا ما عندي موقف. أنا واحد المسلمين. أسمع. يقولون في التراجم إن فاطمة سلام الله عليها ولدت قبل البعثة بسنوات. وأن عائشة زوج النبي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ورفعها درجات ومحى عنها السيئات وأسكنها عليين ولدت بعد البعثة. زين. يا هل ترى النبي يكذب على أبي بكر ويقول له إنها سحيرة.
يا راجل يا راجل يا عبد الباقي. يا عبد الباقي. أنت مالك مهووس بحكاية الزواج ده. يا أخي محمد بن عبد الله نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة لولد أخوه ولد أخوه راجل محترم مبجل عنده مسلمين وغيرها يا رجل اترك الموضوع يا حكاية بسيطة جدا والله حكاية ما أبطأ من هاشي
يا أخي الهاشمي يا أخي الهاشمي
يا رجل اسمعني أنا عندي 20 صديق وصاحب لما يجي يخطبوا بنتي أنا عندي 60 اعتبار عشان ندي بنت مع رأيها هي طبعا احنا في عصر اللي هلذ السيد قول رأيها عشان تكوني تسمع الكلام وزال صغيرة تدعى
حتى اللي تحبوا يا هاشمي
يا رجل زوجي سيدنا عمر يا هاشمي سيدنا عمر الموضوع النقاش ليس زواج فاطمة رضي الله عنها
فاطمة مهم في النقاش عمر ذهب يخطب فاطمة ولم يزوجه
زوجها النبي لسيدنا علي زوجها النبي لسيدنا علي سيدنا علي
مؤجر محترم مصدر انه جاء وارده اول شيء المصدر هذا
لا عمر كان كبير انا بالمناسبة عبد الباقي كنت ابحث عن تلفونك من يومين حتى اسلم عليك واسألك عن التسجيل اللي سمعني اياه احد المتصلين لما كنت تقول انا اعبد القبور انا اعبد القبور انا اعبد سمعتوها معي ولا لا ما ادري هل هذا ثابت
كان
عليك
لكن مجازي كان يقصد
تعليق يمكن ما تقصد
نرسلك التسجيل لا تخاف لا تخاف
لا هو موجود بس انا اسال هل هو صوتك ولا مركب عليك انا لاني احسن الظن يعني
اسمع يا شوف اقول لك بعد الكلمه يا عريفي يا عريفي
نعم يا فضيلة الشيخ عبد الباقي
نعم
تفضل يا فضيلة
شوف يا عريفي
تفضل يا فضيلة الشيخ
يا ريتكم استمعتموني مثل ما استمعتم الى حسن علوي يا ريت ليش
حسن يعني علوي يقول كلام مفيد وكلام مرتب ويعرف يتكلم وانسان غير مضطرب وهو يتكلم
ما شاء الله
انت مضطرب وانت تتكلم ولغتك غير سليمه وكلامك غير مرتب
يا عبد الباقي
لا صحيح يا عبد الباقي المصدر ان الله خطا
يا عبد الباقي يا عبد الباقي
نعم
لكن فرق بين المحبه والكراهيه ذاك يتكلم من ظهر محبه يحب الناس العظام دي وانت الان يعني بصراحة يا عبد الباقي يا أخويا مليان كرهة
عليهم
مليان كرهة عليهم وما أدري إيش عملوا فيك في قم بالحقي والله أنا خايف على أهل قم منك
شوف
لأنه قم فيها علماء كبار محترمين ويحترموا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وما يغتنموا الفرص الإعلامية اللي يلغوا في أعراضهم وأنت الآن يعني كل مرة يا عبد الباقي تكلمني كل مرة يعني يا أخي على الأقل خدمة لقم بلاش لعمر، حل خفف عنها شوي. لازم قم عندها خاطر عندك يعني برضو يعني ما معقول ما كل مرة تكلمني من قم تشتم عمر الخطاب وأهله وناس ما تسيبه في حاله شوي.
يا هاشمي يا هاشمي يا هاشمي يا هاشمي أنا أقول لك قدام ملايين متفرجين تقدر تطلع من التسجيل مرة واحدة شتمت عمر أنا لا 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 تسوي هذا
أنت
تستطيع أمام الملايين
أمام أنت قلت أمام الملايين قلت أنك ألفت كتاب في انحرافات أمام الملايين والبث ممكن نعيده الآن فورا أنك متخصص في تاريخ كتب عن فاتح بيت المقدس والشام والعراق وأذربيجان والرجل الذي شال شوال الدقيقة على أكتافه عشان يخدم فقيرة من الفقراء لقاها هناك ما عندها عشاء أولادها.
يا عبد العزيز تريد تسجيل الآن معي في الكمبيوتر أنك تقول أن عمر كان بخيلا تريد تسجيل الآن
يا هاشمي خليك
ارجوك
ارجوك هو ارجوك لحظه
قل نعم
لحظه هو جاي خليه الحديث لحظه تفضل يا عبد الله تفضل يا عبد الله
شكرا
فضل.
شكرا
يا هاشمي خليك
حين ضم هذه الروايات من سيره ابن هشام وطبقات ابن سعد واستعاذ بن عبد البر واصابه العسقلاني واستلغاب ابن الاثير لما تطلع الروايات تضمها يطلع النبي كذب. اسمح لي اسمح لي
لا تزعج انا هذا جدبي يا رجل ما له كلام غبي كذا كل مره طلع مصيبه مره فاطمه مره النبي يا رجل عدد معاه
يا اخي هذا البحث العلمي
يا اخي عدد معاه الحين لا بالله بالله يخليك ارجوكم تو انتم الان يعني تحبون يختلف معاكم عشان عبد الباقي
خرج عن الموضوع خرج عن الموضوع
ما خرج عن الموضوع والله في صلب الموضوع الناس كثيرين يحبوا يفهموا من اين تاتي كراهيه عمر يحب يعرفوا بحر الكراهيه دي من فين يجي هذا مثال لبحر الكراهية خلينا نشوفه لعل نقدر نعرف منه ونتعلم نشوف كيف يعني على الأقل حتى تحتاط انت لنفسك كيف يملأ قلبك محبة وليس كراهية اعرف منه
ممتاز
قل لي كيف ملأ قلبك بالكراهية كيف يا عبد الباقي
يعني انا ولي تروز الكراهية يا هاشمي
قل لي والله يا عبد الباقي تروز بالكراهية وفي الكلام الذبيح في التلفزيون سواء انت ما تحترمش المسلمين تقول لي النبيع حاشاه كذب عشان تشتم عمر لازم تكذب النبي يا اخي حل عنه الموضوع
لا لا
اختار عبارات اختار عبارات اختار عبارات هذبها هذبها
شكرا
كم شكرا.
المؤرخون وكتاب السير والتراجم نسبوا الى النبي صلى الله عليه واله قولا لا يطابق الواقع يعني هو قال ابي بكر انها صغيره
أوكي.
وبنته يعني وبنت ابي بكر عائشه
عبد الله عبد الله اسمع اسمع عبد الله اسمعك بعد الفاصل حنمدد السهره وحنسمعك لحظه بس اقعد معايا بعد الفاصل الاعلاني مشاهدينا الكرام اعود اليكم بعد قليل كرام مددنا الحلقه لاننا يعني الجوله هذه تنتهي في حلقه الغد باذن الله تعالى وربما ما نكمل لكن مع ذلك هذا حوار صريح ومقتضيات الحوار الاستماع للراي والراي الاخر كنتوا قابلين على الحكايه دي من اول ما جيتوا للبرنامج ده
نشد على يدك
خلاص يعني من الاول كان اتفاقنا هذا حوار صريح بين الراي والراي الاخر
أخذ ما نزعل ومبسوطين يعني
كويس اخ عبد الباقي الكلمه لك واصل حديثك
شكرا احسنت الله يرضى عليك
كم عشان اعرف فرق الوقت كم الوقت في قم الان انا بس مستغرب كم ساهرين لحد كم ساعه عندك
الساعه عندنا الوحده الا 20
والله انا اسف سهرك للوقت كمل يا
لا نعم أنا حياتي كلها سحر عمر شوف يا أخي الهاشمي حينما النبي صلى الله عليه وآله إله مخبيها مثل ما أنت مخبيها بتزوجها بواحد آخر لما يجي لي أبو بكر يقول له رح نزوجها لعلي لما يجي عمر يقول له رح نزوجها لعلي وخلاص ليش يقول له مرة يقول صغيرة ومرة يقول لم ينزل القضاء وبعد وكل مرة يقول كلام هذا موجود في كتب التاريخ والسيرة والتراجم يا ريت واحد من المخالفين من فعلية كذبة يا ريت كذبة زين يا أخي الفاضل المشكل وين المشكل بعد ما زوجها لعلي غضبوا وانتقدوا النبي قالوا ليش يزوجها لعلي يا أخي بنته اضطر النبي صلى الله عليه وآله بأبي هو وأمي والخلق أجمعين أن يقف على المحراب يقول لهم أنا زوجت فاطمة من علي وقد قال قائلكم أما والله ما أنا زوجته ولكن الله زوجه
وين مصدر الكلمة دي
يجيك بالفاكس أنا أتكلم
لا 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 لا
يجيك بالفاكس
عارف لحظة بس من غير فاكر في ذهنك من وين من كتاب
طبعاً. يعني ذهني انا كمبيوتر ها مجميع
احتياجات تعرف على مين تتكلم انت؟
ايه اعرف
مش على خامنئي ولا
شوف يا
يد على نحكي عن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قل لي تقريبا
صلى الله عليه وآله
إيه يعني مثلا
شكرا
فاكر هل فاكر
شوف يا اخي يا اخي يا اخي الهاشمي يا اخي الهاشمي يا اخي الهاشمي انت تنتظر اسمع فهم انت تنتظر واذا جاك الفاكس وطلعت انا كاذب
يا اخي انا مكذب يا رجل انا لا كذب فلا كذب انا اقول بس في الاثناء على الحساب قبل ان يصد الكتاب قل لي فاكر من اي مصدر ولا لا
قبل ان يلقي المعلومه قبل ان تلقي المعلومه كيف تلقيها وانت ما تعرف منين
يا
اخوه يا مشاهدون انا اقول اسمعوا الى هذا القول الى هذا الرجل
بره.
يعني هو لا يعرف من اين ياتي الكلام هذا كله كذب كله كذب كل ما يقوله سبحان الله
سجلوا عليه
يا اخي عنده مكتبات
سجلوا عليه يا مسلمين سجلوا عليه قال هذا كله كذب يا اخي يا هاشمي يا هاشمي
نعم
يا هاشمي
تفضل
انت لازم شوف يا هاشمي الله في القران حسب قال المفسرون السنه لما تكلم داوود قبل ان يتكلم الطرف الثاني عاتبه قالوا لازم تسمع
الشيخ
انت
تكلم بحجه
انا حسب تفسير سنيه
ايه انت ايتي بحجه
انتظر الفاكس شوف انتظر الفاكس
بس لو انت عندك فاكس
صحيح لا تقطع واذا طلع الفاكس
لو تركت الكلام هذا لحد الفاكس كان معقول مثلا قلته فطلبت منك مثلا ما ظلمتك
والله ما كنت اسمع والله ما كنت شوف يا هاشمي والله ما كنت اتوقع باللي تعطيني الخط الليله اقسم بالله ما كنت اتوقع باللي تعطيني بعد الذي جرى والله ما كنت اتوقع هاي وانا اعدها من كرامات والله ما كنت اتوقع
يعطى الحديث
كرامات الهاشمي ولا كراماتك انت
يعطى الحديث يعطى الحديث في المستقله لاراء مختلفه وما في مشكلة المهم كم رأيك
تفضل شكرا شوف يا أخي شكرا شوف أنا وش نحب نقول نحب نقول النبي نبي البشرية ما هو لا نبي الشيعة ولا نبي السنة ولا نبي الخوارج ولهذا لازمنا جميعا حينما نكتشف ثغرات فيها تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله أنا أعطيك مثال خليه يقول الآن أعطيه مصدر شوف يا عارفي هل تقبل أن النبي صلى الله عليه وآله وقف في المحراب على جنابة ثم تذكر أنه على جنابة ودخل إلى بيته واغتسل ورجع يصلي بهم كم مرة أنت يا عارفي وقفت في المحراب على جنابة في حياتك وابن حبان يقول مرتين وبعدين اسمع لا قطعني ثم بعد ذلك يقول لهم صلى الله عليه وآله جعلت قرة عيني في الصلاة هل الإنسان الذي قرة عينه في الصلاة يغفل عن مقدماتها إلى هذه الدرجة هناك يا هاشمي ليش أتكلم معك بعصبية لأن هناك طعن وقذف في شخص النبي نحن ندافع عن النبي قبل أن ندافع عن علي لأن علي ما هو إلا عبد من عبيد النبي صلى الله عليه وآله
الآن ما علاقته هذا كله بموضوع الحلقة عن عمر بن الخطاب
أحسن شوف يا أخي يقولون عمر أنتم على عمر يا أخي لأن أنتم جبتوا فقط حسنات لعمر وهذه حتى رب العالمين ما يقبلهاش يوم القيامة موجود رب العالمين درنا ملائكة واحد يكتب الحسنات وواحد يكتب السيئات الحنيني والعريفي أعطوه إعفاء للملك اليسار من السيئات قالوا روح أنت إعفاء خلاص سرحوه الحنيني والعريفي سرحوا الملك اللي هو عتيد اللي يكتب السيئات وهذا لا يجوز يا أخي خلونا نتكلم عن شخصية عمر
فضل يا عبد الله
كمل
يا عبد الله
لحظة خلونا نتكلم
تكلم
أنا كتبت شوف أنا كتبت فصلا عن عمر بن الخطاب وحللته وهو موجود حتى في انترنت ما يحتاج تبحث في الكتاب في انترنت موجود الكتاب
سترت نفسك يا أخي
شوف وانترى ما هو موجود وقول وقول هذا الإنسان يصور وينقل من مصادر غير صحيحة وقول وأنا ولد مجتمع سني لا تتهمني
لا 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 لا
أنا وين
أمي سنة إلا هذا أنت كم عندك سنة مقيم في إيران؟
نعم
كم؟ أنا والله الآن اتصل بالجزائريين الآن في الاستراحة وكانوا سائرين وغاضبين كم عندك من سنة مقيم في قم؟
وهذا اللي تسلو بيك
لا قل لي بس كم عندك من سنة مقيم في قم؟
أنا شخص يعني
تعرف الجزائريين تعرف الجزائريين محبين أرجوك أترك الحكاية الكلام عن السنة السنة محبين لعمر ولعلي أنت عندك مشكلة مع سيدنا عمر وعندك محبة لسيدنا علي كم من رأيك؟
لا
لكن
صحيح
جاوب على السؤال
غير صحيح
انت ألفت في عمر
أريد شوف
انت محب لسيدنا عمر
دراسة موضوعية.
انت محب لسيدنا عمر؟
لا لا لا
انت محب لسيدنا عمر.
اسمع اسمع لي اسمع لي
جا لحظة انت الان قلت لا 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 غير صحيح. انت محب لسيدنا عمر؟
اسألني اسألني عن باطني يعني.
لا 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 سؤال علني على علن.
اسمع اسمع
على علن. اسمع اسمعني.
لا لا
لا لا لا لا انت الان طلبت السؤال. اسمع اسمع بس.
لا لا
بالراحة اسمعني.
يجوز لك في دينك تسألني هذا السؤال؟ يجوز لك في دينك أن تسألني هذا السؤال؟
يا رجل هو موضوع نقاش عمر.
دينك
أنت قلت ألفت كتاب في انحرافاته فأنا قلت لك إنه الناس في المنطقة اللي ذكرتها محبين لعمر وعلي. أنت محب للإمام علي لست محبا لعمر. هذا تشخيص خاطئ. هذا كلام
شوف شوف
غير صحيح.
شوف شوف
قول غير صحيح وأنا طوالي.
أنا أنادي أنا أنادي بدراسة موضوعية لكل شخصية الإسلام.
احنا ده اللي نعمل فيه. هذا اللي نعمل فيه. هذا هو ما نحن بصدده. فأنت عندك إضافة في البرنامج عن موضوع النقاش؟
ما جبت حتى سيئة من سيئة عمر. لماذا لم يقل الحنيني أن عمر هجم بالنار على بيت فاطمة؟
لا لقينا هذه السيد فضل الله إذا سيد فضل الله نفاها فنفناها معه.
وعلي رضي الله عنه وإنسان خراب لحج عمر. يا أخي لا تكذب على علي يعني تناصل الآن. علي رضي الله عنه شجاع شجعان يهرب وعمر جايب على زوجته. يا أخي أنتم بهذا تهينون عليا كرم الله وجهه الإمام المبجل اللي نحبه والله أكثر ما تحبونه. تهين علي أنت بهالكلام. إيش عمر يجي يحرق زوجته وأولاده وعلي جالس يتفرج ويجي يضرب طقمه وتسقط وعلي قاعد يتفرج.
تنفيذ قل امام الناس لم يقل قل امام الناس انت هذا قول قول
يا
روح الامام والسياسة روح التاريخ الطبري والامام والسياسة لما قتيبة الدين الطبري زكاه ابن تيمية عدو علي رقم واحد زكاه ابن تيمية الذي يشكك في
امام
علي
ابن تيمية ابن تيمية درسناه هنا وما لقينا عدو علي رقم واحد.
اقرأ عليه بس
اقرأ
اسمع 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 اما ما تنسبه من ان علي او عمر قال انه يحرق بيت فاطمة هذا الحديث او الرواية تذكرها اوردها ابن ابي شيبة وهذه ضعيفة منقطعة وفيها من العلل الشيء الكثير. قال الشيخ الالباني هذه الرواية قال عنه الشيخ الالباني كما في ترجمة في عند العقيدة الضعفاء قال انه منكر الحديث والبخاري قال وابو سعيد بن يونس بن حجر والذهبي انه منكر الحديث وهذه الرواية مضعفة فيما رجعنا نحن وهذه منقطعة أيضا وكما صرح الحافظ ابن حجر في تقرير التهذيب برقم 2117
طيب.
والشيخ الألباني في كتابه إزالة الدهش صفحة 37 وكتاب معجم أسامي الرواة الذي ترجمه الألباني الجزء الثاني 73 كل هذا الكلام موجود.
طيب يا عبد الباقي إذا ردها السيد محمد حسين فضل الله هل تردها معه؟
السيد محمد حسين فضل الله والله غيره ليس داخل في الأربعة عشر معصوم. السيد محمد حسين فضل الله قبل أن يقول مثل هذا الكلام فجروه سووا عليهم عملية تفجير راح ضحيتها في دير العبد ما لا يحصى من الأبرياء وبعدين صار صديق وصار يحتج بكلامه. لا أنا ما أقبل هذه الـ شوف اسمعني
لا جاوب على السؤال إذا ردها السيد محمد حسين فضل الله لماذا لا تردها معه؟
السيد محمد حسين فضل الله ليس ركنا في الحوار الصريح الموضوع سيرة الخلفاء لا هو من أصحاب الخليفة ولا هو من جند
لا الخليفة. انت تحكي عن رواية ردها آية من آيات الله العظمى المعاصرين في المذهب اللي انت تنتسب ليه. فلماذا لا تقدر رأيه وتقول ربما هذا أعقل وأولى وهذا رجل مشهور ومعروف ومعتبر لماذا لا تقبل منه وتقبل أحاديث أخرى؟ يعني
أعطني وقت لجاوبك أعطني وقت
تفضل.
ردها واحد وأيدها ألف. أنت من أولي تقبل شهادة واحد والله شهادة ألف؟
لا لا هو سيد فضل الله رجع لي سيد فضل الله رجع لي قول المليار مش الألف اللي هما
أي مليار
اللي هو المليار مسلم اللي هما
اقرأ الرواية معلش لا نرد
أخي شهادة الخصم لا تجوز
خلي اقرأ الرواية
طيب الشيخ الحنيني قال لحظة قال لي كده تحب تقرأ الرواية اقرأها لكن أنا عاوز اكمل اراؤك
لا مو هذه الشيخ الحنيني دلس على المشاهدين
اقرا الروايه انا يا اخوان الان اقول له اقرا الروايه انا لا اتكلم اقرا الروايه
شوفوا اخواني الروايه موجوده في تاريخ الطبري
اقراها
لحظه انا ما دام اكمل ذاكرتي وش نقراها
طيب اقراها اي اسمحوا لي اقرا جاءت الروايه
أقرأنا لا 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 تقرأنا وش تحب أنت اقرا روايه ابن قتيبه واقرا روايه الطبري.
اقرا 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 ما تشاء اقرا ما تشاء.
ايه اللي حتقرا لا مش
حتقرا. اقرا روايه الطبري. الطبري جاء حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيره عن زياد بن كليب قال اتى عمر منزل علي وفيه طلحه والزبير ورجال المهاجرين فقال والله لو حركنا عليكم الا تخرجون الى البيعه. فخرج علي عليه الزبير مسند بالسيف فعثر فسقط بالسيف من يده فوذهبوا عليه فاخذوه. ما فيها اللي تريد اللي تريد انا اريد اريد اؤيدك لكنها رد عليك ايضا وتنقذ مذهبك اصلا في روايه اخرى لكن انت ما تعطي احد. وهذه الروايه اصلا ايضا ضعيفه عندنا نحن لانها فيها ارسال وفيها انقطاع وفيها مدلسين. لكن الروايه اللي انت تريد تحتج بها انه عمر دخل على فاطمه وقال يا بنت رسول الله والله ما من احد احب الينا من ابيك وما من احد احب الينا بعد ابيك منك وايم الله ما ذلك بمانعي ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امرتهم ان يحرق عليهم البيت. قال فلما خرج عمر جاءوها فقالت تعلمون ان عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وايم الله لينضين لما حلف عليه. فانصرفوا راشدين فروا رايكم ولا ترجعوا الي. فانصرفوا عنها فلن يرجعوا اليها حتى بايعوا لأبي بكر. هذا في المصنف الجزء السابع 432. انا اسالك ما الذي عندك في هذه الروايه؟
اقراها من الطبري واقراها من
الطبري. عطني انا قدامي الان الطبري. عطني بس لفظه اطلعها لك من الطبري. عطني لفظه ذكرت
ما عندي
الطبري قدامي الان برنامج فيه الاف الكتب.
انا اقول لكم يا اخوي لماذا لا يريد هذه الروايه؟ لان في الروايه قال فلم يرجعوا اليها حتى بايعوا لأبي بكر. هذه معنى ضعيفة لكن فيها أنهم بايعوا. هم ينكرون.
أين الإجماع؟ أين الإجماع؟
هم بايعوا. هذه في الرواية فيها
إيه؟ أين الإجماع على بيعة أبي بكر؟
أنا يا عبد الباقي خلاص يا عبد الباقي أنت أوردت رواية. اسمعني أنت أوردت رواية هنا حضرة ليست جاهزة لديك وأنت معذور وهم عندهم الروايات جاهزة وقروها. ولكن أنا سؤالي لك يا عبد الباقي اللي محيرني أرجوك بالله جاوبني عليه. هذا خلاص أنت قلت كرامة. هي مش كرامة دائما ندي الفرص كلها. أنا فقط أريد أن أفهم يا عبد الباقي الآن في موضوع الزواج في موضوع هذا
سنين واحد حقيقي وواحد وهمي. واحد حقيقي بعد أن يصير قبل أن يصير خليفة قبل أن يصير خليفة حتى سعد قيس بن سعد بن عبادة يقول له والله لو مسست يتكلم على أبوه ما رجعت إلى فيك واضحة. يعني يقول له ضربك. تعرف شنو ضربك؟ يضرب يريد يضربه.
أنا بس يومي على السؤال لماذا؟
شكرا وأنا عشت 30 سنة أعتقد في عمر الوهمي ويوم من الأيام اكشف لي رب العالمين عمر الحقيقي وعمر الوهمي. لقيت تاريخنا مليان بالثغرات فأنا الآن يعني وظفت نفسي للبحث في التاريخ حتى أبين الإخوان.
هل وجدت سؤال بالله للأمانة فقط حتى الناس يعرف هل وجدت في علماء قم من يردعك عن كراهية عمر؟ من وجدت فيهم من يقول لك عيب هذا؟
أنا فيه؟ لا أكره عمر.
لا نعرفه. هل وجدت من الأيام الماضية كلها هل جاء واحد من
المشايخ؟ أنا لا أكره عمر.
هل وجدت من المشايخ من آيات الله هناك من قال لك إنه عيب الاتصال مثلا بالمستقلة وأنك تقول أنا ألفت في كتاب في انحرافات عمر؟ بس مثال. هل وجدت هل رد عليك مرجع من المراجع؟ هل حذرك من هذا؟ هل نبهك لسوء ما تصنع؟
أنا لم أتي بجديد. أنا لم أتي بجديد. هذا شيء موجود في كتب السنة.
اسمعني بس. أنا أحب أسألك. جاوبني على سؤالي. أنت تكلمت هذا الكلام من قبل. اسمعني بس. هل وجدت وقم مليانة بالعلماء؟ أنا هذا السؤال يعني فاكت معطى في الأيام الماضية 4-5 أيام الماضية. هل وجدت من المشايخ هناك من آيات الله من حجج الإسلام من ردك عن هذا الشيء عن كراهية من سماه حسن العلوي لأنه كان الإسلام يمشي على الأرض ذاته؟ ما وجدت حد يقول لك إنه يا عبد الباقي أنت كنت كاره كيف كنت قلت مليان كره بعد 1426 سنة؟
لحظة تسمعني؟
تفضل. أنا سامع جيدا.
لم يثبت عندهم بغضي لعمر وهم لا يحاسبون الناس بالاحتمالات.
أنت شو موقفك؟ أنت الآن حديثك لما تشهر في انحرافات عمر وتقول إنه كان في عمر وهمي شو يعني تقصد؟ يعني احنا ما نفهم اللغة العربية ولا ايش يا
وهمي؟ عمر المذكور في رواية المدح وهمي
مظبوط. يعني صحيح. اذا عمر الحقيقي حسب رايك هو العمر اللي
طيب
واضح السيء اللي انت ترفضه. فانا بس حبيت اعرف هل يوجد
عمر شو
اللي تزوج ام كلثوم عمر الوهمي ولا عمر الحقيقي يا فضيلة الشيخ العلامة عبد الفتاح؟ أردتهم بس اللي تزوج الآن بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكر الشيخ قبل شيء عند الكليني وغيره. هل هو عمر الوهمي ام عمر الحقيقي؟ لان الحين شوف اثنين عمر فمشكله.
انا بصراحه يا شيخ الباقي اسمعني، الوقت الان ضيق الان، اسمح لي بس يا اخي سؤال. الله يرضى عليك، فهمنا في موضوع الزواج، في موضوع الخلافه وذكره الاخوان وذكرت انت الروايات. اخر سؤال بس، اخر سؤال فقط ارجوك جاوبني عليه. هل هناك اي امل ان تجد هناك في قم من يردك عن هذه الاوهام التي تبدو من حديثك، فيجعلك مع المليار وشويه ممن يعرفون قدر الرجل الذي فتح العراق وفارس وفلسطين والشام ومصر وبرقه، ام لا؟
يعني افهم من هذا تحريضا يا سيد الهاشمي؟
لا والله انت مستغرب، انا كيف تكون في حاجه علميه
تتحرض
يعني؟ لا لا لا
لانني
لا فتكون لا لا ابدا سؤال
لا 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 لانني شفت الحقائق اللي اخفوها هم، قمت تحرض علي كما منح معاويه ذكر فضائل علي. انت الان تمنعني، انت تمشي على خط معاويه يا استاذ هاشمي.
انا فضائل علي،
انا غير اذكر الحق الهاشمي.
اوكي اوكي، فضائل الامام علي احنا جايينها الان. شوف، هل لديك إضافة؟ ما حبيت تجاوبني على سؤالي حر. هل لديك إضافة في الموضوع؟ لأني أنا لازم أعطي الفرصة لآخر. بقيت لديك إضافة في الموضوع؟
شكرا. شكرا. أنا أوجه كلامي إلى الإخوة والسادة المشاهدين الذين يتابعون الحلقات. أقول لهم إخواني اعذرونا حينما ينزل مستوى الخطاب، فإننا نعلم أن فيكم ناس أهل علم وناس أهل عبادة وناس أهل أخلاق، ونحن أحيانا ينزل مستوى الخطاب حتى يصير لا يناسب حتى الخلفاء. ولكن أنا أدعو جميع المسلمين إلى أن ينادوا بإعادة قراءة وكتابة التراث، لأن كتابة التاريخ بالطريقة التي يعرضها الحنيني والعريفي هي نفسها طريقة الزعماء العرب الذين ينتقدونهم.
يا عبد الباقي، يا عبد الباقي، حتى لا حتى انت والحنيني والعريفي احرار، لكن السؤال نهائيا، هل امر عمر بفتح استكمال فتح وتحرير العراق ام لا؟ حصل هذا في عهد
وهو في المدينه،
حصل في عهد وهو لم يحصل.
ايه وهو في المدينه.
لحظه، والسؤال الثاني وهو من المدينه امير المؤمنين، هل امر باستكمال فتح الشام ام لا؟
شوف يختلف.
نعم ولا لا يا عبد الباقي؟ يا عبد الباقي لحظة قبل ما نيجي للتحليل، خلينا نتأكد من المعطى. يا عبد الباقي، يا عبد الباقي أبقاك الله. الله اسمعني يا عبد الباقي، هداني الله وإياك. يا عبد الباقي، يا عبد الباقي، لماذا العناد يا عبد الباقي؟ بالرح، مش هو اللي في عهد فتح الشام واستكمل استكملت؟ مين دخل بيت المقدس؟ مين كان حاكم المسلمين؟
انت سألتني، انت سألتني
تنكر هذا ولا هل تنكر هذا ايضا يا عبد الباقي؟
لا خليني اتكلم. اتكلم
ثم جاوبني وبعدين نحلل. انت تقول على عمر الوهمي، نحن نحكي عن الخليفه الذي في عهده، نحكي عن الخليفه اللي عهده اللي في عهده وقعت القادسيه.
شكرا. في عهده ولكن لم يكن على راس الجيش.
الله يهديني ويهديك. اسمعني، يعني الان لما نكتب التاريخ نقول من غزا العراق، من غزا العراق عام 2000 وكم هي 3 مش كده يا دكتور عبد الامير والاخوان المشاهدين؟ ما لما دكتور العريفي ولا دكتور الحريني غلط في الاسماء، لما نقول اللي غزا امريكا نقول شو اسمه هو القائد اللي نسيت اسمه، ولا نقول الرئيس جورج دبليو بوش هو الذي امر بغزو العراق؟ انت الان عاوز يا عبد الاخي تعبت معك، يا عبد الاخي تعبت معك جدا، تعبت معك والله. يا زي ما انت مثلا الان في المستقله انا مديرها مع الفارق الكبير، وانا مثلا اوجه الاخوان هنا في المحطه اقول اعطوا فرصة مثلا للأصوات المحرومة من الحديث مثلا في سوريا ولا في مصر ولا في دول أخرى عشان تتكلم، ويجي واحد يقول لا والله المستقلة دي إدارة المستقلة ما عندها فضل في أنها سمحت وبهذه الحوارات وهذه المنابر. يا عبد الباقي عشان كده أنا قلت لك الكراهية اللي مخلياتك ما قدرت تشوف أي شيء.
إي والله
والله ما عندها وجود.
الله يا عبد الباقي كراهية كبيرة. كراهية، وأنا إن شاء الله، أنا إن شاء الله أقول لك حاجة عشان إنصافا لأهل القم، أنا أحاول أجد من علماء القم من يردك ان شاء الله الى سواء السبيل في الكلام ده، ويوريك فضائل سيدنا عمر
يعني،
ويوريك فتوحاته ونجيبها هنا حتى يعني حتى يكون في اعتدال في تمثيل القوم.
يعني رجعني وهابي؟
لا 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 اعوذ بالله، اعوذ بالله. عمر بن الخطاب محبته، محبه عمر هي شغل وهابي. يردك زي حسن علوي الشيعي.
طب خلني اعطي بس من راجع.
يردك زي الجماعه اللي ذكرها من الشيخ حسن علوي.
يا
يا حسن علوي امبارح.
في عندك مطلب في
الهاجمي. نهج البلاغه. عبد الباقي يا صاحب الفضيله والسماحه اسمع مني بس اعتبرني
ولدك. كله من نهج البلاغه.
اسمع مني، من نهج البلاغه، من نهج البلاغه، اسمع ايش يقول علي رضي الله تعالى عنه. طبعا علي يتكلم ترى عن عمر الحقيقي او عمر الوهمي ما ادري، انت عاد اعرف يمكن بهذا. يقول علي رضي الله تعالى عنه لعمر لما أراد أن يخرج لقتال فارس قال إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة وهو دين الله تعالى. هذا قرأناها ثلاث مرات اليوم الرابع. وهو دين الله تعالى الذي أظهره. فإنك إن شخصت من هذه الأرض، كلم الخليفة خايف عليه، مع أن عمر لما وصل إلى صرار اللي هي عن المدينة 3 أميال 5 كيلو قال يا علي أنت الخليفة من بعدي في المدينة، وعلي قاعد يمسك يقول لا تروح. يقول فإنك إن شخصت من هذه الأرض انقضت عليك من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك إن الأعاجم إن ينظر إليك غدا يقول هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك أشد لكلبهم وطمعهم فيك، فأما ما ذكرت من نسير القوم إلى قتال المسلمين إلى آخر كلامه. وأنا أتعجب حقيقة، يعني الآن الدكتور الهاشمي يسألك سؤال وتجاوب سؤال ثاني مثل أحد المتصلين اللي أيضا وسع صدورنا قبل أمس مثل ما فعلت أنت اليوم، لما كنا نسأل نقول له طيب مسلم عمر مسلم أم لا، فيقول غائط الأنبياء وبولهم لا تشربه الأرض. طيب إيش دخل، إيش جاب هذا لهذا؟ نحن نقول لك الآن سؤال معين سألتك، قلت لك الذي تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنه هل هو عمر الحقيقي أم الوهمي؟ وكذلك الذي قال له علي رضي الله عنه في نهج البلاغة هذا الكلام. بالمناسبة آسف نسيت أعطيك الجزء والصفحة لأنك أنت طالب علم وحريص دائما على الجزء والصفحة ولا تتكلم إلا بمراجع، فحتى يعني تكون معي نهج البلاغة صفحة 257-258 شرح محمد عبده دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، يمكن عندك نسخة.
طيب أوكي شكرا عليك. اسمعني، بدينا مع الأخ عبد الباقي قبل الآن أكثر من نص ساعة.
أيوة.
يبدو لي أنه عند الحق عم بفضلي تليفونين أكملهم، والأخ عبد الباقي إن شاء الله نسمع منك في بقية السهرات. أنت قلت كثير من النقاط والمسلمين يفكروا فيها ويبحثوها، أنا فقط أقول لك يا عبد الباقي بس نصيحة لي وليك، الكراهية دي ما تنفع، ولما تكره يعني جبل شامخ وتبحث في عوراته بما لا يقنع مشكلة صعب، لكن على كل حلقة يكون يعني أنت حر في رأيك، ما نقدر أنا أجبرك ولا أنت تجبرني، كل واحد يقول رأيه، إحنا في الحوار الصريح، فلذلك ما تعتبرها معجزة ولا كرامة. أقول لك تصبح على خير وكمل معنا بقية السهرة، أعطيك 30 ثانية في حلقة مسي على الإخوان بالخير.
شكرا. مدام أعطيتني 30 ثانية أنا أقول جواب للأخ العريف ما يقاطعنيش، لماذا رد علي عليه السلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الذهاب إلى الجيش؟ لأنه يعرف سوابقه في خيبر وأحد وحنين. يا أستاذ عريفي أنت تدري أن عمر عمره لا يروح قبل جنوب الخليج، فخاف لا تكون الهزيمة كبيرة فدل أرجع، هذا هو السبب يا عريفي. وأنا أمام كل المشاهدين أقول لك شوف إذا تقدر أسمع إذا تقدر إذا تقدر تثبت أن عمر لم يفر في أحد وحنين وخيبر ولم يجبن في الأحزاب في خندق، فمعناه أنا أكبر كذاب مو في الجزائر في العالم بأسره.
أنت أول شيء تتكلم آخر نقطة، أنا أعتذر للجزائريين، أنت تتكلم من الجزائر أي أحد المشاهدون، هذا الأخ لا يتكلم من الجزائر لحد الباقي، إنه يتكلم من قم. أنا معتذر للجزائريين، قلت كم مرة وما أقدر كل مرة أعتذر لهم، فلا تذكر أرجوك الجزائر المحبة لعمر، وقد قلت رأيك الحقيقي في عمر في آخر جملة هذه ذكرتها، لأن كنت من كل اللي أنا أقول لك أنت ليش تكره عمر وليش تكره عمر وأنت تحاول تراوغ فيه وتراوغ يمين وإيش معه، لحد ما ربنا فتح علينا في النهاية وسمعنا رأيك فيه أنه كذا وكذا في كل معركة في كل حرب، وعلى من تتحدث الفاتح العراقي وفارس والشام وفلسطين ومصر وبرق، والله إن كان الجبناء يفعلون هذا فما أندر الجبناء في التاريخ كله. عبد الباقي تحياتي لك في قم، تصبح على خير. سادة المشاهدين عندي عمر السعدون والعربي زيتوت آخر متصلين، وأنا أعطيك كلمة
يعني ذكرنا بالأمس في نهج البلاغة أيضا وهو مراجع الأخ عبد الباقي قال علي ويقول عن عمر أنت حصن العربي ولدؤها،
هل يكذب علي؟
هل يكون جبان حصن العربي ده؟ هذا علي. فيا إخوة المشاهدون نصدق كلام عبد الباقي ومن قبله ولا علي؟ والله إن نصدق قول علي
يا أخي. أنت
والله يا جماعة أن الصحابة يحبون بعض ويجلون بعض، والله العظيم أنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وكلهم والله مثل البناء مثل الحصن الواحد، هنا علي وهنا أبو بكر عثمان علي طلحة الزبير، حصن واحد لبنات متعددة كالجبل، فلا يضرهم والله.
عندي سؤال لك، عندي سؤال لك،
من يحاول أن
عندي سؤال لك، مثل ما يمنع تماما أن مثلا يساء إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيدنا علي ولا سيدنا الحسن والحسين في جامعة الإمام محمد بن سعود مثلا، في الأذهب في الزيتونة وفي القرويين، ألا ترى أنه حان الوقت للمراجع الكبار في قم أن يتدخلوا لوقف مثل هذه المواقف اللي سمعناها من مش بس من عبد الباقي، من آخرين، من شيخ القرآن، من آخرين على سيدنا عمر؟ ألا ترى أن هذا من ضرورات الآن، من ضرورات القناعة العلمية الموضوعية ومن ضرورات التقارب الإسلامي أيضا، ما رأيك؟
بلى والله أنا أشد على يدك في هذا، وأنا أدعو جميع إخواني وأخواتي. وأعجبني حقيقة كلام الأستاذ حسن علوي، كلام
حيدر،
كلام أيضا الخزاعي. يعني يا جماعة ليش نحاول أن نوسع الشقة ونسب إلى اليوم ناس ماتوا لعلهم الآن قد حطوا رحالهم في الجنة الآن ونحن لا نزال نتكلم في أعراضهم؟ خلاص يا جماعة انسوا ما مضى وابدأ الآن في صفحة جديدة بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ونقدر أصحاب النبي إلا الله تعالى ترضى عنهم في القرآن، ونحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ونحب اللي زوج علي بنته، والذي يعتبر فاطمة هي جدة أبنائه، هي جدة زيد ابن عمر وجدة عاتكة بنت عمر رضي الله تعالى عنهم. ينبغي إخواني أن نبتعد عن السباب وعن هذا، فر من المعركة. هذا يا أخي مش خسر إن كان قد
يعني يا أخي مش خسر يا أخي، هو لا فر ولا غيره، مش حكاية خسر. هو مثلا مش أنه يتركهم عشان هو مثلا يفتح عينيه فيعرف مقام فاتح العراق والحد أذربيجان والشام وبيت المقدس ومصر وبركة، ورجل اللي رفع الشوال الدقيقة عشان يخدم هذيك المرأة،
الله
ويبتعد عقله لما قاله حسن علوي وقال آخرون كثيرون، ولا هو سيدنا عمر محتاج لعبد الباقي يعترف فيه؟ يعني مشكلة هو الحرص على عبد الباقي مش على عمر الخطاب. حرام عليك يا شيخ العريف. لكن في صوت جزائري يحب يتكلم، الأستاذ محمد العربي زيتوت الكاتب الجزائري المعروف اللي شارك في كم ندوات إعلامية في المستقلة وفي الجزيرة وفي غيرها. تفضل يا سي محمد العربي.
السلام عليكم دكتور، تحياتي لك ولضيفيك الكريمين.
الله يحييك.
حقيقة أنا جزائري وأقول الآن جزائري وأصر على ذلك.
نعم.
بعد أن استمعت من قبل، وأنا في الغالب أتابع هذه الحوارات في الغالب، خاصة الحوارات المتعلقة بهذه المواضيع الشيقة باهتمام دون أن أريد أن أتدخل، لكن اليوم أصريت في الحقيقة على التدخل بعدما استمعت لشخص يدعي أنه جزائري وأعتقد أنه كذلك من لهجته ويسمى بعبد الباقي. حقيقة أقل ما يقال أن الإساءة الآن من هذا الشخص لشعب بأكمله، شعب جزائري، شعب الثورة، شعب الإسلام، شعب العروبة، شعب أنا غاضب بشكل رهيب عندما أستمع لهذا الشخص يتحدث على عظماء الأمة وزعماء الأمة وقيادات الأمة وما أدرك ما عمر بهذه الطريقة. هذا لا ينم إلا عن فكر معتوه لا يمكن معالجته إلا عند الأطباء النفسانيون حقيقة. وأنا عاتب عليك بشدة يا دكتور أنك تسمح بنصف ساعة كاملة من برنامج بهذه الأهمية لمعتوه. سمعنا قبل أول أمس لأحد الأشخاص يقول أن أهل البيت عليهم رضوان الله وعليهم سلامه يشاركون الله في إدارة الكون، ونستمع اليوم لشخص يقول أنه لا يشتم ولا يسب عمر ثم يبدي كراهية غير مسبوقة لهذا العظيم. حقيقة كان من الأولى ومن الأجدى، بالرغم أني أقدر فيك كثيرا إيمانك بحرية الرأي وبتعدديته، لكن هناك خطوط حمراء يجب أن نقف عندها، وهذه الخطوط هي عندما تكون العقائد. هذا موضوع الصحابة موضوع عقائدي وليس موضوع آراء وحوارات. أنت تعلم كم حاورت أنا ولا زلت الاستئصاليين والذين ذبحوا الجزائر شعبا ووطنا، ولكننا والله ما وصلنا أن نشتم من غاب منهم أو مات أو سجن من الاستئصاليين كما شتم هذا الشخص جبل من جبال الإسلام وركيزة من ركائز الإسلام. حقيقة أريدك أن تضيف هذا البرنامج على الأقل حلقة أخرى، وتترك للشيخين الفاضلين ولك شخصيا أن تسردوا في عمر وما أدراك ما عمر، ولا أريد أن أطيل، تحياتي لك.
شكرا جزيلا لك أخي محمد عربي زيتوت، ولعلك بارك الله فيك يعني أوجدت لي العذر أمام الجزائريين كلهم لأنه فعلا كانت اتصالات كثيرة، ولكن أنا يعني قلت الأخ عبد الباقي مهما كان متفرغ للبحث العلمي في قم ومدرسة أخرى فكرية وعلمية هناك في تثري الحوار وهو متصل يعني، وأنا ضريبة التعددية والحرية، وهو يحاسبني بحق الحوار الصريح وبحق الحرية وأنا ملزم، ويقول كرامة وإحنا فتحنا للجميع. ولكن كما قلت لعل الله عز وجل إن شاء الله يقيد من علماء الحوزة نفسه هناك من يرد عليه.
طبعا هذه ليست إساءة للجزائريين، والله أنها إساءة للسعوديين وللمصريين واليمنيين وللمغربيين كل الناس يا أخي. ويتكلم في عمر، ما يتكلم في رئيس الجزائر ولا في نائبه ولا في أحد الوزراء ولا في أرضها ولا في هوائها، يتكلم في علم من أعلام الأمة، إساءة لنا كلنا والله، ليس إساءة
للجزائر. لا لا والله كثير من يشتم عمر، لو قلت لهم تكلموا في رؤساء بلدانكم والله ما يقدر يقولوا فيهم ربع كلمة أصلا. وذلك جاء من الجرأة العجيبة على لكن كما قال الزيتوت، جبل من جبال الإسلام وجبل من جبال التاريخ
من ينطح،
كما قال لك التونسي اللي في الأول ذكر الرسالة الحلوة الجميلة والله من جهة الكافر
اللي يقول كناطح صخرة يوما اللي وجنا،
قال ما 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 ضر بحرا إذ رماه غلام بحجر وهل يضر السحاب، قال حشاك نبحر كذا بلاش يعني على كل حال. فنحن يعني لكن هي أراء حرة ومتعددة، وإحنا في قناة الحرية والرأي والرأي الآخر. الآن آخر مداخلة للشيخ عمر السعدون،
فنبغى ندخل
تفضل الشيخ عمر السعدون آخر مداخلة إليك، مرحب بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام يا شيخ عمر ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة تمنينا أن هذه الليلة ليلة من ليالي عمر، فإذا بأمثال مدعوة الباقي وقبله شيخه الكوراني يسيئون إلى جبل من الجبال، وكل ذلك بدعوى البحث العلمي الذين هم أبعد الناس عنه، وليس ذلك من باب استباق، ولكن كل من شاهد القناة المستقلة وجد أنهم يدعون البحث العلمي، ولكنهم عندما تطرح عليهم الأسئلة يترون فرار الثعالب ويهربون من الجواب على الأسئلة، وما ذلك إلا نقض للبحث العلمي وسعي إلى زرع الفتنة وجمع اشتتات المسائل التافهة لتلقى على عمر. والحقيقة أن هذا الكلام على الصحابة كما قدمته بالقبل، أن الكلام على الصحابة هو اعتقاد ومن أصول الاعتقاد، فبالتالي لا بد أن نعود فيه إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال آل البيت. معي دكتور
معك 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 يا شيخ عمر، لكن ما تضيع وقت كثير في الرد على عبد الباقي، وكل واحد حر في رأيه. أنت أعطينا يعني رأيك أنت وإضافتك للنقاش.
نعم أنا إضافتي أقول أن البحث العلمي في أي مسألة المسألة لا بد أن يرجع إلى أصوله، فما دام أن هذا معتقد من معتقدات المسلمين فلا نذهب إلى البحث عن الروايات الضعيفة والموضوعة والتاب كما يفعل الكوراني، أو نتهرب من أسئلة كما يفعل عبد الباقي وأستاذه الكوراني، وينبغي أن نقف وقوف الأبطال الصادقين كما فعلتم أنتم وفعل الدكتور العريفي وفعل الدكتور ناصر الحنيني. والحقيقة هذا يبين فشل ما يقولون وفشل ما يعتقده أولئك، وأظنهم لا يمثلون إلا أنفسهم. وأقول إن ذكرت آيات كثيرة، فقال الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب وشهد له بالجنة، ثم قال عندما كانوا على جبل أحد اهدى أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، فشهد له بالختام الحسن والشهادة الحسنة. ويأتي هؤلاء، ثم أذكر بعض الأقوال لأئمة آل البيت علي بن أبي طالب وابن عباس لتؤكد هذا المنهج، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إخوة في الدنيا وسيكونون إخوة في جنات عرضها السماوات والأرض، ونسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم. فروى ابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. وروى الإمام مسلم عن ابن عباس قال وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنفه الناس يعني عند موته يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي بن أبي طالب، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت وأنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. وجاء عن ابن عمر قال وضع عمر بين المنبر والقبر فجاء علي رضي الله عنه حتى وقف بين الصفوف فقال هو هذا ثلاثا ثم قال رحمة الله عليه ما من خلق خلق الله أحد أحب إلي من أن ألقاه بصحيفته بعد صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المسجى عليه ثوبه. هذه أقوال الأئمة. وقال ابن عباس رضي الله عنه عندما سئل ماذا تقول يا ابن عباس في عمر قال ابن عباس رحمة الله على أبي حفص كان والله حليف الإسلام ومأوى الأيتام ومحل الإيمان ومنتهى الإحسان ونادي الضعفاء ومعقل الخلفاء كان للحق حصنا وللناس عونا قام بحق الله صابرا محتسبا حتى أظهر الدين وفتح الديار وذكر الله جل وعلا على التلال والبقاع ونور الله معي يا دكتور شكورا له في كل وقت فأعقب الله من يبغضه الندامة إلى يوم القيامة.
هذا كلام عبد الله بن عباس
لو سمحت
شيخ عمر أعد كلام عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب عشان منه هو نمر إلى بعض فقرات من سيرة عمر أعده لو سمحت.
سئل ابن عباس رضي الله عنه قيل لابن عباس
نعم
ماذا تقول في عمر قال رحمة الله على أبي حفص كان والله حليف الإسلام ومأوى الأيتام ومحل الإيمان ومنتهى الإحسان ونادي الضعفاء ومعقل الخلفاء كان للحق حصنا وللناس عونا قام بحق الله صابرا محتسبا حتى أظهر الدين وفتح الديار وذكر الله عز وجل على التلال والبقاع وقورا لله في الرخاء وشد شكورا له في كل وقت فأعقب الله من يبغضه الندامة يوم القيامة. وقال العباس بن عبد المطلب كنت جارا لعمر بن الخطاب فما رأيت أحدا من الناس كان أفضل من عمر إن ليله صلاة وإن نهاره صيام وفي حاجات الناس. وأخيرا أختم يا دكتور أقول إن الذين يحبون عمر هم أولا الله جل وعلا الذي قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وبعدها الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده الصحابة الكرام وآل البيت بما سمعنا من هذه الآثار ثم يليهم المؤمنون الصادقون الذين يتقربون بحبه إلى الله. أما الذين يبغضون عمر فهم إبليس الذي كما جاء أنه ما سلك عمر واديا إلا سلك الشيطان فجا آخر والآخر أبو لؤلؤه المجوسي الذي قتل عمر وهو مجوسي حتى قال عمر الحمد لله الذي لم يجعل موتي على رجل سجد لله سجدة. وبعدها أرى أنه من الذين يبغضون عمر المدعو عبد الباقي والمدعو علي الكوراني ومن تبعهم وأظنهم إن شاء الله قليل. وينبغي أن نتقي الله جل وعلا وأن ندافع عن عمر أولئك ذلك حصن الإسلام وحصن العرب. وأستغفر الله والحقيقة أننا كنا نبتهج كثيرا بهذه الروايات التي يذكرها المشايخ الفضلاء وسعدنا في هذه الليالي العمرية ولكن أتى من ينغصنا ولكن هذه الحياة. فنسأل الله جل وعلا أن يرد كيد من يريد بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيدهم في نحورهم وأن يكشف سترهم. وأول كشف سترهم أن المليار مسلم يستنكرون ويستهجنون ما يفعلون. وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين.
شكرا جزيلا لك يا شيخ السعدون على مساهمتك وجمال الحوار رأي ورأي والناس لهم عقول يحكمون بها. وإلا في القرآن الكريم نفسه بين يدي من رد على الله عز وجل ومن رد على محمد صلى الله عليه وسلم وكلها دون في القرآن وبقيت قرآن يتلى ويصلى به. الآن مداخلة من ضيفي هنا في الاستوديو وقد أجبر اليوم على أن يستمع للمشاهدين وهم شركاء في الحوار. أبدأ بالشيخ الحنيني في 5 دقائق لا تزيد لأننا نواصل الحديث بكرة إن شاء الله نعطيك فرصة أوسع.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ أنا أشكر الأخ عمر السعدون وأقول لكل المشاهدين إن من ينشر فضائل الصحابة وعمر رضي الله عنه وآل بيته فوالله إنه دين نتقرب به إلى الله عز وجل وقد دونها أهل العلم في كتبهم ويجعلونها دين نتلونه في مساجدهم. وأقول هنيئا لك يا أخ عمر ما سردته من فضائل هذا
الصحابي الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتك. وأدعو إخوان المشاهدين أن يتلوا فضائل عمر في مساجدهم، في مدارسهم، في بيوتهم، فإنها والله من الأعمال الصالحة التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. نعود إلى سردنا التاريخي لأحداث الفتوحات. بعد أن انتهت القادسية وانتهى استتب الأمر في العراق أو جزء كبير من العراق للمسلمين، وقف سعد في القادسية لمدة شهرين حتى جاءه الأمر من عمر الصنديد رضي الله عنه وقال له تقدم بالجيوش حتى تنشرون هذه الرحمة المهداة للناس وهو الإسلام. وكانت كما ذكرنا أن كثير من القرى تسلم لعمر رضي الله عنه لما يرون من عدلهم ويعني مكانتهم، حتى وصلوا إلى العاصمة التي كانت عاصمة الإمبراطورية في ذلك الوقت وهي المدائن. ووقفوا واستشار سعد عمر الخطاب، فأرسل في مقدمة الجيش رجل يدعى زهرة بن حوية وكان قائدا محنكا، فذهب إلى هناك واستطاع الأمر. وكانت هذه المدائن تنقسم إلى قسمين، تسمى المدائن الغربية والمدائن الشرقية. المدائن الغربية ويفصل بين هذين القسمين نهر دجلة، وكانت المدينة المدائن الغربية هي مما يلي المسلمين، ثم حاصرها المسلمون وجاء سعد رضي الله عنه مع القوات وقتل زهر بن حوية أثناء الحصار، ثم فتح الله على المسلمين وأخذوا كنوزها. لما دخل سعد تلا هذه الآية قال أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، ذكر هذه الآية. ما السر في ذلك؟ لأنهم كانوا يسمعون أن بعض قواد كثرة في ذلك المكان يقولون والله لا يزول ملك فارس ما عشنا، ولكن الله عز وجل أزالهم على يد من؟ على يد أطهر الخلق رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك فر يزدجرد وهو ملك تلك الإمبراطورية إلى الجهة الشرقية، وكان بينهم النهر. تباحث المسلمون كيف يصلون إلى الجهة الشرقية، فأشار عليهم من كان من الفرس وهم موجودون يعني كيف الطريقة، قالوا إن
من حلفاء المسلمين،
من حلفاء المسلمين،
لأن الإسلام كسب حلفاء في كل مكان أهله.
كان
الإسلام إزاي بكم ألف توطن في تونس والجزائر والمغرب، لأنه أول شيء قابليته الرسالة نفسها ربانية إلهية دخلت القلوب، وبسرعة لقوا الناس اللي هم في كل مكان يمشوا المسلمين العرب يلاقوا الأعوان الخير وأعوان على الإيمان. وبعد سنوات قليلة أصبح طارق بن زياد اللي دخل أوروبا والأندلس بربري، بربري أصبح زعيم من زعماء الإسلام في سنوات قليلة. فلازم تنبه إلى أن هؤلاء الناس حتى من الفرس، الفرس كيف إيران أصبحت مسلمة؟ لأن الناس بالفطرة وجدوا هذه الرسالة حلاوتها وفي العقيدة في القلوب. صبر
أي لما وقف المسلم عند النهر دلهم من ولاهم من الفرس قالوا إن هذه المنطقة هي أقل المناطق فيها ماء وتستطيعون خوضها، لكن انظر الخطة التي وضعها سعد رضي الله عنه ومن معه حتى يحافظ على أرواح الجند، وكان رحم بهم. أرسل أولا 60 رجلا ينظرون في القوم، فذهب 60 ثم تبعهم بعد ذلك 600 حتى يحمون الشاطئ المقابل لهم. ثم بعد ذلك استخار الله عز وجل سعد بن وقاص ورأى رؤيا وعودت له أن يخوض البحر. خاضها أنا اسمح لي الدكتور حوار دار بين سلمان الفارسي وهم في الماء يخوضون. قال كانوا يتحدثون، وكان سلمان الفارسي يشار سعدا،
سلمان الفارسي مع سعد العربي زعيمين في الجيش الواحد جيش
قال وسعد يقول يعني غاصوا في الماء وسلمان وسعد قال وسعد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل والله لينصرن الله أولياءه وليظهرن الله دينه وليهزمن الله عدوه إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. يعني في هذا الموقف وفي هذا المكان أيضا يخافون من أن يخطأوا أو يظلمون على الناس. فقال له سلمان الإسلام جديد ذلت لهم والله البحور كما ذل لهم البر. يعني انظر إلى حتى سلمان يعني ثقة بالله يقول لا سوف ننتصر بإذن الله. هذه من المواقف. فلما وصلوا إلى الشاطئ الآخر وبدأ الحصار اللي يسمونها المدائن الشرقية، فتم الحصار لهذه المنطقة وبدأ المسلمون بحصارها يعني فترة كما ذكر بعض أهل السير يعني عدة شهر أو أقل. ثم بعد ذلك كانت الخطة أن يباغت المسلمون يزدجرد معه، ولكن يزدجرد استطاع أن يسر إلى منطقة اسمها حلوان، وأيضا أسقط الله هذه المنطقة بين في أيديهم ودخلوا إلى عاصمة تلك الإمبراطورية. طبعا أنا تجاوزت أحداث
نزل سعد قصر العاصمة هذه واتخذه مصلى وقرأ قوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم
يعني كان
ونعمة كانوا فيها فاكهين، وصلى 8 ركعات صلاة الفتح.
نعم يعني التزام بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاءت الغنائم وقسمت بين الصحابة رضي الله عنهم، حتى أن ذكرت أنت بالأمس موقف عمر من نوادي الغنائم وأنه ألبس سراقة بن مالك. لا نريد نعيدها.
لا في واحد رائع لكن جميل جدا جاب الغنائم بعدين قالوا له هل أخذت منها شيئا؟ قال أما والله لولا الله ما أتيتكم به. فعرفوا أن للرجل شأنا فقالوا من أنت؟ قال لا والله لا أخبركم لتحمدوني ولا غيركم ليقرضوني ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه. فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابه فسأل عنه فإذا هو عامر ابن عبد قيس.
كان الصحابة يخفون أعمالهم يعني شوف انظر هذا من أسباب نصرهم. ما كانوا يريدون علو ولا وجاهة إنما يريدون الله الدلاخر. وكما ذكرت أنت الواحد منهم يأتي يضحي بنفسه ويترك أهله وماله لماذا؟ حبا في هذا الدين وفي هذا القائد العظيم.
أنا هذا اللي بالتعبير الدارجي اللي مدوخني هل ممكن هؤلاء الناس اللي يفعلون هذه الأفاعيل اللي يشقون البحر ممكن يكون في نفس الوقت خاينين هناك في المدينة المنورة أمانة النبي عليه الصلاة والسلام أو أمانة الإسلام؟
الله
ممكن يا العرفي؟
والله حاشا وكلا حاشا وكلا لا والله لا يمكن
يعني لأنه إذا خاينين هناك ليش يقدموا الراحة هنا؟ ما يروح يطلب الراحة والنعيم الدنيا وخلاص ليش يطلبوا الحكاية دي؟ هل تكمل حلقة اليوم بقصة من عندك يا
سيد عمر عن حال عمر رضي الله تعالى عنه لما يذهب الجيوش إلى القتال في سبيل الله. عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا ذهبت الجيوش يريد أن يخرج بنفسه لكنهم يأبون عليه كما تقدم معنا أن الصحابة خرجوا إلى عمر ولم يرضى له بأن يذهب معهم وذلك أنهم كانوا يخافون عليه بأن يخرج إليهم. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يدور على المغيبات. المغيبات هن اللاتي قد ذهب أزواجهن إلى القتال فكان يدور عليهن ويقول ألكن حاجة في الأسواق؟ فإذا قلنا نعم سنرسل الجواري يقول سوف أذهب أنا مع الجواري حتى ما يحتال عليهن الباعة. فيذهب الجواري معه ويدخل السوق الخليفة ويبدأ يماكر يعني يحاول ينزل في السعر ويشتري للجارية كل شيء وترجع. وكان إذا جاءته الكتب إذا جاءته الرسائل من المجاهدين إلى أهليهم يمر عليهن معها الرسائل يقول تألفي تقرأي؟ إذا قالت لا يبدأ يقرأ من وراء الباب رسالة زوجها إليها. ثم يقول إنهم سيخرجون في اليوم الفلاني شوف حرصه على المسلمين سيخرجون في اليوم الفلاني فإذا كان لك كتاب فاكتبي. ثم ما يطمئن يمضي إلى بيته ويحضر قراطيس ودواه ثم يمضي إليهن ويطرق الباب يقول عندك أحد يكتب لك؟ إذا قالت نعم يذهب إذا قالت لا يجلس وراء الباب ويقول اجلسي خلف الباب وقولي لي ماذا تريدين أن تقولي لزوجك. ثم تبدأ تنقله وتملي عليه وهو يكتب هذه الكتب إلى أزواجهم. يوم من الأيام أتي إلى عمر بطعام حسن أرسل إليه من العراق فلما ذاقه قال ما هذا؟ قالوا خبيث. قال كيف يعمل؟ قالوا يخلط التمر مع الزيت وذكروا لك كيف يعمل. فقال أنا والله لا أكله وأبناء المجاهدين يطوون لا والله اذهبوا بهذا إلى أبناء فلان اللي رايح يجاهد سبيل الله وهذا إلى أبناء فلان. ثم دعا بخبز وزيت حتى ما هو ثمن زيت وجعل يغط الخبز في الزيت ويأكل حتى ملأ بطنه ثم نام. شوف عناية هؤلاء يذهبون يجاهدون وما قدموا أرواحهم وما بذلوا هذا البذل إلا أنهم يعلمون أنهم خلفوا وراءهم رجالا ويعلمون أن القائد وإن جلس هناك لن يجلس أمام قيان ومعازف ويجلس يتحدث ويعني يمشي نفسه لا وإنما كما قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ.
تأكيد لكلامك دكتور العريفي عن الناس الذين كانوا يعملون مع عمر أيضا طبعا هو كان يطلب من ولاته والعاملين معه أن يشبهوه أن يكونوا يعني في حرصه وفي غيرته على الأمة وفي رعايته لمصالحها. أود أن أعرفك السادة المشاهدين على شخصية من هذه الشخصيات التي عملت مع الفاروق في حمص وسلم على أهل حمص وأهل سوريا كل من يشوف البرنامج. قال خالد بن معدان استعمل علينا عمر بن الخطاب بحمص سعيد بن عامر الجمح. فلما قدم عمر راح يتفقد في حمص قال يا أهل حمص كيف وجدتم عاملكم كيف وجدتوا الوالي اللي عينتوا عليكم؟ فشكوه إليه وكان يقال لأهل حمص الكوفة الصغرى لشكايتهم بالعمال بالولاد. قالوا نشكوه أربعا عنده أربع خصلات خصال لا نريدها لا نحبها فيه لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. قال عمر أعظم بهذه مشكلة كبيرة فعلا. وماذا؟ قالوا لا يجيب أحدا بليل. قال عظيمة حتى هذه مشكلة. وماذا؟ قالوا وله يوم في الشهر لا يخرج فيه إلينا. قال عظيمة. ثم إيش تاني؟ قالوا يغط الغطة بين الأيام أي يغمى عليه ويغيب عن حسه بعض المرات. فجمع عمر بينهم وبينه وقال اللهم لا تفيل رأيي فيه اليوم. هو يحبه ويظن به خيرا وما اختاره لها الحمص إلا لأنه كان يظن صلاحه، فيطلب من الله أن يكون الرجل يدفع عنده أعذار معقولة. فأنا أحب أقول لسادة المشاهدين شوفوا والي عمر كيف، وأحب أقول بصراحة دائما أنا مهتم جدا اليومين دول بأصحاب الفخامة والسيادة والسمو والجلالة أنهم يتشبهوا بهذا الزعيم العظيم في موضوع الولاة تبعهم واللي عينوهم على المصالح وعلى الوزارات وأيضا على أمن الدولة وعلى وزارة الداخلية وعليكم الله بالذات في موضوعات المعذبين. بالله اسألهم الليلة وبكرة شوفوا آخر تعذيب عملوه، خليه يكون آخر مرة آخر جولة من جولات التعذيب، وخليه يكفوا على المسلمين. جمع عمر الوالي والجماعة دي قالوا قالوا عرضوا الشكوى من جديد، قالوا لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. الشكوى الأولى قال ما تقول؟ قال والله إني كنت لا أكره ذكره. طيب مدام اضطرتوني ليس لأهلي خادم، فأعجن عجيني ثم أجلس حتى يختمر ثم أخبز خبزي وأتوضأ وأخرج إليه. الوالي الغلبان المسكين ما عنده خادم معاه عشان يعاونه، قاعد يعجن ويخبز نفسه. قال الشكوى الثانية قالوا لا يجيب أحدا بليل. قال ما تقول يا والي؟ قال له والله إن كنت لا أكره ذكره، ما كنت أحب الناس يعرف، إني جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله عز وجل على ما ذكرت من حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في 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 ليلة عائشة يقوم بالليل يقرأ بتلك الآيات. الشكوى الثالثة ما تشكون منه؟ قالوا إن له يوما في الشهر لا يخرج إلينا فيه. قال ما تقول؟ قال ليس لي خادم يغسل ثيابي ولا لي ثياب أبدلها، فأجلس حتى تجف ثم أدلكها ثم أخرج إليه ما آخر النهار. يوم في الشهر عشان يغسل هدومه لوحده،
ما عنده ثوب واحد،
لا عنده ثوب واحد،
يعني هذا ما يقدر يطلع ينتظر حتى يجف.
شوفوا يا الولاد انتبهوا، بلاش حكاية ثوب واحد دي، انتوا خذوا 20 ثوب لكن بلاش 500. قال وإيش وما تشكر منه؟ قالوا يغط الغطة بين الأيام، تجيه زي الغيبوبة كده. قال ما تقول؟ قال شهدت مصرع خبيب الأنصاري بمكة وقد بضعت قريش لحمه، قطعوه ثم حملوه على جذعة. فقالوا وما زال فيه نفس الحياة، يا خبيب أتحب أن محمدا مكانك هو المعذب هنا المقطع المعلق؟ قال والله ما أحب أني في أهلي وولدي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يصاب بشوكة. قال الوالي والي حمص فما ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته في تلك الحال وأنا مشرك، لا أؤمن بالله العظيم إلا ظننت أن الله عز وجل لا يغفر لي بذلك الذنب أبدا فتصيبني تلك الغطة. فقال عمر الحمد لله الذي لم يخيب فراستي. فبعث إليه بألف دينار وقال استعن بها على أمرك، وفرقها وأعطاها للفقراء والمساكين. أيها السادة الكرام، هذه لمحات أخرى من حياة جيل عظيم في تاريخ الإسلام وتاريخ الإنسانية. يستمر الحوار غدا بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين أوجه الشكر للدكتور محمد العريفي الأستاذ والداعية الإسلامي السعودي، وللدكتور ناصر الحنيني الأستاذ الجامعي السعودي، ولكم أنتم أيها المشاهدون الكرام أطيب التحايا. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.